رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فما زلنا في بدع الجنائز، والآن في البدع المتعلقة بزيارة القبور في صفحة 203. زيارة القبور، قال: زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق. هذا موجود عندنا في مصر كثيرا، لا أدري هل يوجد في بلاد أخرى ولا لا. حاجة اسمها الفرق، لازم ثالث يوم بعد الدفنة يذهبون لزيارة القبور ويسمونه الفرق. وزيارتها على رأس أسبوع بعد مرور أسبوع، وهو الخميس الأولاني، ثم في الخامس عشر في بعض البلاد غيرنا، ثم في الأربعين، ويسمونها الطلعات، الطلعة الأولى والطلعة الثانية والطلعة الثالثة، ومنهم من يقتصر على الأخيرتين. المهم أن هذا كله من البدع. زيارة القبور للعبرة والاتعاظ، نعم، لكن زيارة القبور باسم الفرق وباسم الخميس وباسم أول أسبوع وباسم الأربعين، هذا هو البدعة. قال الثانية: زيارة قبر الأبوين كل جمعة. بعض الناس يطلع من صلاة الجمعة يزور قبر أبويه. الزيارة نفسها طيبة، لكن ربطها بيوم الجمعة وتخصيصها بالأبوين فيه النظر. هو هذا، زيارة القبور يوم الجمعة مكروهة. لماذا؟ لأن يوم الجمعة عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأعياد يتجنب تماما زيارة القبور. زيارة القبر الأبوين كل جمعة. أما الزيارة مطلقا، طبعا الزيارة كما علمتم مستحبة حتى للنساء، مستحبة حتى للنساء، وهذا هو القول الراجح، خلافا لقول ابن باز رحمه الله وقول علماء المملكة. فإن علماء المملكة يتشددون في هذه المسألة ويرون أن زيارة القبور، زيارة النساء للقبور حرام، والصحيح أن الحرمة متعلقة بالإكثار من الزيارة، الإكثار من الزيارة. قال: قولهم إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورا بين الموتى، ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد. يعني يظن الميت يشعر بالناس، والحقيقة أن الميت لا يشعر بالأحياء أبدا، فهو في دنيا أخرى لا يشعر بالأحياء، فهو يشعر بهم وينكسر نفسه أن يأتي زيارات لغيره كأنه مسجون، والمساجين يأتيهم الزيارات، والسجين الذي لا يأتيه الزيارة تنكسر نفسه. فهذا طبعا كلام باطل، كلام باطل، وكأن الموتى يعيشون معا ويتكلمون معا كالمساجين، فهذا غير صحيح. قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام اليحيوي. النساء في سوريا يذهبون لزيارة الجامع الأموي وهو في دمشق، الجامع الأموي، وهذا كان معبدا من معابد الرومان، ثم تحول إلى كنيسة نصرانية، ثم حوله معاوية رضي الله عنه إلى مسجد، وهو المسجد الآن المشهور في دمشق. فالبعض يذهب إليه غلس السبت، غلس السبت يعني فجر السبت، لزيارة المقام اليحيوي، ظن منهم أن يحيى عليه السلام مدفون في المسجد الأموي. نعم، أن لا أحد يعرف قبور الأنبياء ولا يزور قبور الأنبياء. ينبغي أن لا تعرف إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا في البلاد التي ينتشر فيها الشرك، فإنهم يستغيثون بالميت. ولذا عمد أبو موسى الأشعري بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى دفن النبي دانيال وتعمية مكانه، حفر له 13 مكانا ثم دفنه في أحد هذه 13، ثم ردم عليه ثم أجرى النهر، ردم عليه ثم أجرى النهر. وزعمهم أن الدأب على هذا العمل 40 سبتا لما ينوى له، إن اللي يقعد 40 سبت يزور المقام اليحيوي فربنا يحقق له النية التي عنده، كان نية الصحة تأتي الصحة، نية المغفرة تأتي المغفرة، هذا كلام باطل. قصد قبر الشيخ ابن عربي، وهو ليس بشيخ، هذا مجرم، ابن عربي، ابن عربي هذا الذي نادى بوحدة الوجود، ووحدة الوجود معناها أن الله في كل شيء، وهذه كارثة، لأن معناها أنه لا يوجد مشرك في العالم، لم ولن يوجد كافر في هذه الأرض أبدا، لأن ما من إنسان إلا ويعبد، فإنه حتى لو عبد هواه فإن الهوى شيء، يبقى ربنا في كل شيء. وابن عربي قصده من هذا أن كفار مكة كانوا مسلمين، وأن فرعون كان مسلما، وأن إبليس كان مسلما، وأنه لم يوجد كافر ولم يوجد كافر في العالم، وبالتالي هذه العقيدة السيئة جدا، عقيدة ابن عربي، هذه العقيدة السيئة جدا، معناها أنه لا يوجد كافر في العالم، فنتيجته إسقاط الجهاد، لأنك تجاهد من؟ تقاتل من؟ تقاتل عباد الصليب؟ ما الصليب هو الله عندهم. تقاتل عباد البقرة؟ ما هي البقرة هي الله، ما هو ربنا في كل شيء، حسب عقيدة ابن عربي. ولا أخفي عليكم سرا أن شيخ الأزهر الحالي معه دكتوراه في ابن عربي، الدكتوراه التي أخذها في ابن عربي، وهو متخصص فيه ويعشقه، يحبه حبا شديدا، ولذا واجب علينا الآن أن نترحم على سيد طنطاوي، نترحم على سيد طنطاوي ونتأثر بقول الحسن البصري، قال: لا تخرجوا على الحجاج فإنه ربما يأتيكم أشباه القردة والخنازير. فنحن نترحم على سيد طنطاوي. فهذا الرجل معه دكتوراه في ابن عربي، ابن عربي القائل: ها عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا، والذي قال إن الله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح. فالله عنده امرأة، رجل وامرأة، وأكل وشرب، نعوذ بالله، هذا مجرم. فبعض الناس يقصد زيارته 40 جمعة بزعم قضاء الحاجة، يزورون قبر شيطان ويظنون أن زيارة قبر الشيطان تقضي الحاجة، مع أن زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقضي حاجة. طيب، والله هو صوفي، والصوفية أنت عارف عندهم الاعتقاد في وحدة الوجود، ولذا دائما هم ينادون ليلى ويقصدون بليلى الله، يبدو ذلك، يبدو أنهم مؤمن بوحدة الوجود، وكثير من الصوفية كذلك، ولذا تراهم يتكلمون كلاما يعجب الناس، أن ربنا عز وجل تراه في كل شيء، ولذا قال لعله جهلا منه محمد حسان يقول: ما في الوجود حقيقة إلا هو، وما في الوجود حقيقة إلا هو، محمد حسان وغيره ينشدون هذا الكلام، هذا الكلام باطل، معناه أن ربنا في كل شيء، وربنا يقولون ما في الوجود حقيقة إلا هو، يعني ما في حقيقة إلا الله، والحقيقة إن الله حقيقة، ونحن حقيقة، والأنبياء حقيقة، صح، والموت حق، والنار حق، والجنة حق. فهذا الكلام باطل، ولكن يبدو أنه كان يقوله جهلا منه، جهلا منه. فلا نكفر، لا نكفر القائل، وإنما نكفر القول، فلا نكفر القائل إلا إن، وعموم الناس يسألهم أين الله لك في كل مكان، وهذا إيمان بوحدة الوجود، هذا إيمان بوحدة الوجود. 95% من الشعب المصري إذا سألته أين الله قال لك في كل مكان، فهذا إيمان بوحدة الوجود، هذا عقيدة ابن عربي. طيب، وزيارة قبر ابن عربي فضلناها حرام، إلا أنها لا تقضي حاجة ولا شيء، بل تقضي حاجة للشيطان. زيارة القبور يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وكان صيامه فرضا ركنا من أركان الإسلام، ثم صار صيامه مستحبا، ثم صار صيامه مباحا، ثم صار مستحبا. فإذا يوم عاشوراء مر على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يزر فيه القبور، والصحابة لم يكونوا يزورون القبور يوم عاشوراء. زيارتها ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار عندها، هو عموما زيارة القبور ليلا ليست من دأب الصحابة، ليلا، ليس من دار الصحابة، بل كانوا يزورون القبور ليتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره. زوروا القبور فإنها تذكر بالموت، كانوا يزوروا القبور لكن نهارا لا ليلا. فزيارة القبور ليلا وتخصيص النصف من شعبان هذه بدعة، وإيقاد النار عندها، الأنوار لا توقد عند القبور. فإن سألتم بعض القبور الآن فيها أنوار، نقول هذا من باب الحماية وليس من باب العبادة، هذا من باب الحماية، لأن هذه الأماكن الآن فيها لصوص وبائع مخدرات ومتعاطي مخدرات وزناه وأهل الواط، فنسأل الله العافية. قال: ذهابهم إلى المقادير في يومي العيدين ورجب شعبان ورمضان، هذا كله حرام، لأن العيد فرحة، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم أعياد ولم يزر فيها القبور أبدا. وأما في رجب فما لا يمنع من الزيارة، إنما الممنوع تخصيص رجب بالزيارة. وفي شعبان ورمضان لا منع من الزيارة، وإنما التخصيص هو الممنوع، يعني بقدر الله راح في رجب، بقدر الله راح في رمضان لا بأس، لكن إنه يقول يستحب زيارة القبور في رجب، هو هذا تخصيصه هو الممنوع. زيارتها يوم العيد، وهذا مر، يعني هذه مكررة، صح مكررة. زيارتها يوم الاثنين والخميس لا بأس طبعا، لكن التخصيص هو الممنوع، يعني القصد من زيارة القبور عندما يخطر ببالك أن تزور القبور فزور القبور، ولا داعي لتخصيص وتكرار يوم محدد في أسبوع أو في شهر أو في سنة. وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون ثم يدخلون، وهذا طبعا فيه اعتقاد أن الميت يسمح ويأذن ويشعر ويتحكم، وهذا كله باطل، فإن الميت لا يشعر، والزيارة لا تخص الميت وإنما تخص الأحياء، يعني زيارة القبور هذه عبرة للأحياء ولا يستفيد منها الأموات. فإن قلت كيف يا شيخ يستفيدون منها الدعاء، نقول الدعاء يستفيدون منه سواء في القبر أو في غير القبر، إن دعوت لميت هنا استفاد، صح ولا لا؟ في دفن لا لا أبدا، أنت تجمع بين الدفن وبين الزيارة، لكن لو كل دفن تتعمد الزيارة هذه مشكلة. ما هو لم يشعر، ليس الكلام في شعوري وعدم شعوري، الكلام في التخصيص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن 10,000 صحابة مثلا، هل كان في كل مرة يدفن ويزور الموتى؟ لا، إنما إذا عنا لك مرة تزور الموتى لأنك عندك أنك مشغول، فلأنك مشغول قلت هذه فرصة أزور الموتى. أما تخصيص تقول سأزور الموتى كلما دفنت ميتا، هذه القضية. هذه مشكلة، هذه ولم يكن يفعلوها، وقد دفنوا أقاربهم وأهليهم، فما كانوا يذهبون لدفن ميت ثم يزورون بقية القبور، ما حدث هذا أبدا. قال: فالاستئذان من الميت، الميت لا شأن له، الميت مات خلاص انتهى وانقطع عمله ومن عمله الإذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ليس في هذه الثلاث الإذن لأحد، ليس من عمله. الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس، يقف هكذا خاشعا ثم يجلس، هذا تصنع، الإنسان يتصرف بتلقائية بطبيعته لا يتصنع شيئا. التيمم لزيارة القبور، وهذا غير موجود في مصر، لكن طبعا لا يحتاج الأمر لا لوضوء ولا لتيمم. صلاة والتيمم حرام لغير سبب، يعني الآن أنت عندك ماء ثم تقول التيمم نوع من العبادة، أنا سأتيمم ولن أصلي ولا شيء، نقول هذا أنت الآن تقذف نفسك بالتراب، فهذا حرام. يعني واحد قال المية هي بس أنا حتيمم، يعمل حصلي ولا حقا بس حتيمم ورحتك متيمم، نقول أنت ليه تيمم، أنت ليه لماذا أنت لوثت نفسك بالتراب، مجنون أنت لوثت نفسك بالتراب ليه؟ هذا التراب إذا لم يوجد الماء، أما الآن الماء موجود وأنت قادر استخدام الماء فلماذا تيمم؟ فهذا تيمم هنا حرام لأنه بدعة والعياذ بالله. قال: صلاة ركعتين عند الزيارة، يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة وسورة الإخلاص ثلاثا ويجعل ثوابها للميت. وقد مر بنا أن قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت بدعة، لأنه لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، وإن أجازها نفر كبير من العلماء، العلماء المعتبرين كثير منهم أجازوا قراءة القرآن ووهب الثواب للميت، واستدلوا بأن الدعاء يصل للميت والقرآن أعظم من الدعاء، فاستدلوا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا الدعاء لا شك يصل ثوابه إلى الميت، فقالوا والقرآن أبلغ وأعظم من الدعاء، فقاسوا. والقياس في العبادات ممنوع إلا لسبب آخر، فإذا لو كان خيرا لسبقونا إليه. فلو قال علماء بهذا نقول قياس في مقابل النصوص فهو قياس فاسد الاعتبار، لأن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمه الصحابة وعلمونا إياه، فلماذا لم يقرؤوه على موتاهم؟ فلا قياس. النية حوهبة للميت، ما هو لو كان كده كان عملها الرسول صلى الله عليه وسلم وهب، وكان عملها الصحابة وهبوا ثوابها للأموات. قراءة ياسين على المقابر، قراءة ياسين عند الاحتضار وعند أي وضع هذه بدعة، عند أي وضع متعلق بالموتى بدعة. والفاتحة طبعا، الفاتحة هذه ليست الأموات إطلاقا، الفاتحة شافية كافية. قراءة قل هو الله أحد 11 مرة أيضا هذا من البدع. واحد يقول لك يعني أنتم سورة قل هو الله أحد العظيمة تكرهوها، يا عم إحنا لا تحرف الكلمة عن مواضيع، لا تحرف الكلمة عن مواضيع. إنسان يشغل القرآن يوم الجمعة لك أنتم ضد القرآن، يا أخي مش ضد القرآن، إحنا ضد تشغيل القرآن في هذا الوقت وضد تلاوة القرآن في هذا الوقت، لأن هذا الوقت الذي أنزل القرآن لم يتلوه في هذا الوقت ولم يأمر أحدا بتلاوته في هذا الوقت، فلا يخلطون، لا ينبغي أن يخلطوا بين الأمور. الدعاء بقوله اللهم إني أسألك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت. أما حرمة، فحرمة محمد عند من؟ وما معنى حرمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين، وحرمته وحرمة المسلمين موجودة، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، لكن لا يقسم بها، ولا يقسم بها على الله، لا يقسم بها على أحد فضلا أن يقسم بها على الله عز وجل، ولا يسأل بها أحد فضلا أن يسأل بها الله جل وعلا. السلام عليها بلفظ عليكم السلام بتقديم عليكم على السلام، يعني يدخلوا على الموتى ولا يقولون السلام عليكم، وإنما يقولون عليكم السلام، يغير عليكم السلام دي للأحياء، السلام عليكم هذه الأحياء، لكن عليكم السلام هذه الأموات. بالتخصيص هذا من فين؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة فقال، قالت له ماذا أقول، وهذا في دليل أن المرأة تذهب إلى القبور، لأنه قالت له ماذا أقول، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فقال قولي السلام عليكم، فأباح لها الزيارة وأمرها أن تقول السلام عليكم ولا أن تقول عليكم السلام. هذه جارة ما هذا الحديث لا يصح، لأنه لو صح للألباني أقر مباشرة، ما يمكن لو صححه الألباني لقال سنة وليس بدعة، هو قال بدعة. القراءة على مقابر أهل الكتاب، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. طب أنت تقرأها ليه؟ هم سيسمعون؟ لن يسمعوا. تقرأها لنفسك تقول لماذا في هذه الآية؟ وما الذي يجعلك، وكانت قبور المشركين موجودة، بل موجودة متوافرة، ومع ذلك لم يكن الصحابة يقرؤون هذه الآية عند قبور المشركين. نعم تبشر تقول أبشر بالنار. قال الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة. قلنا الوعظ كله ممنوع، الوعظ كله ممنوع، لأن هذا من البدعة، لأنه لم يثبت. وأما حديث البراء فلا يحتج به، لأنه حدث مرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة والقبر لما يلحد له، فلو حصل وذهبنا إلى المقابر وجدنا القبر لسه بيلحق، نجلس ويمكن أن نتكلم بمثل هذا الكلام. أما هل كل مرة في 10,000 مرة اللي ذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، هل كل مرة كان يقول إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه؟ لا، هي مرة واحدة مرة واحدة. فالوعظ كله ممنوع، لا سيما إذا كان على منابر أو كراسي ليرتفع العبد في الليالي المقمرة. وقلنا الزيارة بالليل لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم. الزيارة ما كان يذهب إلى أهل البقية يدعو له، لكن ما تأسى به الناس لهذه الخصوصية له فقط، لأن ما تأسى به أحد أبدا من الصحابة رضي الله تبارك عليه، فدل ذلك أنها خصوصية. قال: وكان يذهب فيدعو له. الصياح بالتهليل بين القبور، يعني وحدوه، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تسمية من يزور بعض القبور حاجا، وهذه عند الشيعة، هذه عند الشيعة. الشيعة إذا زار لا سيما مقابر من الأئمة، اللي عندهم اللي يزور قبر الأئمة بتوعهم يبقى هذا حج خلاص. أما قبر الحسين ف70 حجة و100 حجة، وأما قبر علي رضي الله عنه وهو ليس قبر علي، ده قبر المغيرة بن شعبة، بس هم لا يعرفون، ولو عرفوا لنسفوه نسفا. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولو عرفوا لنسفوه نسفا، ولكن تراهم يعني يقبلون الحجر القبر ويسجدون عند قبر علي وعند قبر الحسين. وعندهم من زار قبر علي فكأنه حج 70 حجة، بل إن عندهم إن الله يزور قبر الحسين، الله يزور قبر الحسين، فبالتالي عندهم اللي يزور قبر الحسين فهو إيه؟ حاج، ولا يلزم الحج إلى بيت الله الحرام. إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم، ودي موجودة عندنا. واحد مسافر المدينة فتقول له طيب أمانة تسلم على رسول الله. هذه موجودة، بل للأسف موجودة عند بعض الناس اللي هم يعني شكلهم مستقيم، يقول لك طب رايح بقى السلام أمانة، السلام هنا لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. تسلم انت عليه، ما هو من هنا بتوصل السلام، ولازم انا اروح هناك اقول فلان يا رسول الله بسلم عليك؟ منفعش. هذا موجود بكثرة في الريف والصعيد، موجود من إما التي بجبل قسيون في غربي الربوة، هذه عندهم أثر لعيسى عليه السلام وأثر لموسى صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تزار، لا نزور أثر الأنبياء، لا نزور أثر الأنبياء. والآن ابتدع عمرو خالد بدعة جديدة، وهو أن يذهب إلى غار حراء وإلى غار ثور ويقعد يعيط هناك ويبكي، وهذا طبعا شيء مبتدع سيء جدا، شيء مبتدع سيء جدا. يذهب إلى غار حراء ويقول هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويأتيه الوحي وقال له جبريل اقرأ هنا، ها هنا. إذن ما غار حراء كان موجودا ولم يزره أحد من الصحابة، بل رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم بمجرد ما نزل يقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا في أول رسالات، مش كده؟ مش هو كده؟ هو نبئ بإيه؟ بيقرأ، نبئ وأرسل بالمدثر، فنبئ بيقرأ. من ساعة ما قال له جبريل عليه السلام اقرأ ما راجعش، ما هوبش تاني ناحية غار حراء، لم يذهب إلى هناك مرة أخرى. فهذه مصيبة، إيه اللي يوديني غار حراء وغار ثور؟ وشوف غار ثور اللي اختلق فيه، أنا مالي، أنا فاضي أروح غار حراء وغار ثور؟ ما نروح المسجد الحرام والمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة، طبعا بدعة، طبعا زيارة زيارة غار حراء وزيارة غار ثور هذه بدعة، وزيارة المسجد ذي القبلتين بدعة. أما فقط مسجد قباء نعم، ولذا الرحلات الآن كلها بتعمل لك برنامج زيارة يوديك مسجد ذي القبلتين، فهذه مشكلة، هذه مشكلة. إنه إذا مرة رحت لتراه من باب الفضول وليس لا سنة ولا صلاة ولا شيء خالص، فضول كده مرة وغير مرتبط بالزيارة ولا شيء، من باب الفضول فقط، من باب التنزه، من باب يعني السيرة الأرض، لا بأس. لكن كل مرة تكررها لا، ما لا يصلح. فقط مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد يذهب إليه. طيب، زيارة قبر الجند المجهول أو الشهيد المجهول، وهذا يفعله الرؤساء والوزراء، وهذه من البدع والضلالات، هذا من البدع والضلالات. لا بد عندهم من زيارة قبر الجند المجهول، وهذا شيء لا فائدة منه ولا جدوى له. الجند المجهول هم يعملون قبرا خاليا، ويقولون بعض الجنود يموتون في المعارك ولا يعرف من هم، فنفعل هذا رمزا لأي جندي مجهول عينه. هذه عجيبة، هذه عجيبة، وهذه مأخوذة من الغرب، من الكفر، من أهل الكفر. إهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين، خلاص هذا الكلام لا يصح، السبق. إهداء ثواب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا غلط، لا نهدي الثواب إليه. والآن للأسف القراء المشاهير في الختمات التي تكون في إذاعة القرآن الكريم بعد كل ختمة، إن الله يهدي ثواب القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أستاذنا وأستاذ أستاذنا وهو ومن علمون، هذا كله باطل، هذا كله باطل، وهو دعاء مبتدأ أصلا منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يوجد دعاء اسمه ختم القرآن. والذي يفعله السديس بدعة في الحرم، الذي يفعله السديس في ختام القرآن في شهر رمضان بدعة، هو بعد أن ينتهي من سورة الناس تجد لا يركع ويقول دعاء ختم القرآن، وهذه بدعة وضلال لا ينبغي أن يقر عليه، والعلماء لا يقرون هذا، وإنما هذا أمر من الحكومة، العلماء بريئون، لا يشارك يكون في مثل هذه الأشياء، ولم يشارك فيها ابن باز أبدا، ولا ابن عثيمين أبدا، ولا حتى الشيخ عبد العزيز الشيخ المفتي العام، ولا أحد لا يشاركون في هذه البدعة. وهي لم تكن موجودة قبل السديس، ولكن السديس حالهم غريب جدا. ما يفعله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، قل أنا لا أحسن هذا الأمر، ما لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، بل متى تكون متى يكون لا طاعة المخلوق في معصية الخالق؟ إن كل ما الحاكم أمرني بشيء مبتدع أنفذه. طب إذا أمرني بشرب الخمر أفعل ماذا يا أخوان؟ إذا أمرني بشرب الخمر أشرب، ثم البدعة أشد من شرب الخمر، مش كده؟ مش البدعة معصية؟ إنما قصدي شرب الخمر معصية، لكن هذه يلبس على الناس، الناس بتأتي من هناك ظنة أن هذا هو الدين، لكن إذا أمرنا بشرب الخمر كل الناس عارفة أن هذه معصية، فالمعصية أخف من البدعة بكثير جدا، فيقول لا مولاي أنا لن أفعل هذا، سامحني أعذرني أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، ما في بأس، إلا إذا أجبرك، وهو لم يحدث الصراح لا يجبرونهم. نخرج ما نؤمن، هو أول ما يبتدي الدعاء نركع نحن ونكمل ونطلع على طول فورا. هو سيبه بقى يكمل اللي عاوزه، خليه هو يدعو في الميكروفون مقصود بالسماعة وبأصداء الصوت ويبكي شوية وما يستره، اتركه. الفجر ماله، ما يدعون في الحرم، كلام الحرم، صلاة الفجر هنا لو ناس دخلت معهم وهم يدعون ادعوا معهم، لأن هذه واردة أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا، لكن ما دعا ختم القرآن أبدا. يعني المسألة وحنا ناقشناها في كتاب الفوزان، مسألة الدعاء في صلاة الفجر هل نعتبرها بدعة؟ لا، لأن حتى الصحابي اللي ذكر أنها محدثة اللي هو أبو مالك الأشجعي غيره ذكر أنها ليست بدعة، فالصحابة إذا اختلفوا خلاص إحنا في أمان. لا يا، فإنما هذا الدعاء اللي اسمه ختم القرآن هذا بدعة على طول، بدعة على طول. فإذا كنت في عمرة ووجدت نفسك في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ووجدت الشيخ بعد ما خلص القرآن بدأ يدعو، خلاص أنت الله أكبر واركع، سمع الله لمن حمده، كمل صلاتك، السلام عليكم، روح بقى افطر ولا شوف لك حاجة تاكلها. أنس، ما هذا صحيح أن أنس جمع أولاده وختم ودعا، لكن هل كل مرة كان كلما ختم القرآن فعلها؟ ما حصل. طيب تخصيص فجر الجمعة بالدعاء بدعا. قال اللي هي الدعاء ما يكون مذكورا في النبوة، نريد السند عن الصحابة رضي الله عليهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجد. قال إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت، وهذا يفعله الريفيون والأهل الصعيد وغيرهم، يجيبوا واحد مقرأ يقرأ في البيت ختمة ولا اثنين ويدي ثواب للميت ويدفعهم فلوس، هذه بدعة أيضا، وهذا الشخص المتخصص في القراءة ينبغي إهانته. وأنت إذا دخلت القبور، خصوصا القبور في الأرياف، تجد ناس عمالة تقرأ ويعرض نفسه عليك لكي يقرأ لك ويأخذ الأجر، فهذا يحتاج إلى الإهانة، يحتاج إلى الإهانة. قول القائل إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين غير صحيح. الدعاء لكي يستجاب لابد أن يخرج من قلب خاشع وبشروط ليس له علاقة بالبقعة التي تدعو فيه. قال: قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة، دعاء الله. وهذه بدعة، هذه بدعة. لكن لو ذهبت لتدعو المقبور هذا شرك إيه؟ أكبر. وإذا دعوت الله متوسطا بالمقبور شرك أيضا إيه؟ أكبر أكبر أكبر. أيوة شرك أكبر. قال: ما ضمن الغلطة اللي وقع فيها ياسر بن رهان، من ضمن ما وقع، من ضمن هو دايما في التوحيد ضائع. قال: تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، يعني تغطية هذه بأخضر بحاجات كده قطيفة، هذه طبعا من البدع ومن الإسراف ومن صرف المال فيما لا فائدة منه. اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون وينصرون، ده صحيح، هذا حدث معي أنا شخصيا. أن أنتم عارفين حق قصة لقصتلكم اللي نزل عن نت ومالية الدنيا دي، أنه فعلا الشيخ علي زهران اللي هو الجد السادس هذا، إحنا كنا في البلد عندنا أي إنسان ينجح في دراسة الزرع أي بركة تحصل يقولون ببركة الشيخ علي. ولما في مرة قبل قلت لكم أن أنا كنت مخطئا في الطريقة الشديدة التي كنت أتكلم بها معهم، وأنتم طواغيت وأنتم ممثل أبي جهل وبلهب، كنت مخطئا مرة في الشدة التي كنت أشد عليهم فيها، وكان عندي سيارة قبل هذه، سيارة بيجو قبل هذه، فبعد الهجوم وأنا مروح السيارة عملت حادثة، عربية ميكروباص إيش قال، وأهو شوف الشيخ علي عمل فيك إيه. بعضهم قال: لا يا اخوانا، ده هو سب البدوي كتير جدا يومها، فالبدوي عمل فيه كده بس رعاه عشان جده الشيخ علي فرحمه. اه والله حصل هذا الحدث، كان معي اختي وامي واخي، وطبعا العربية كسرت واحنا لم يحدث لنا شيء، فقالوا: انظروا لطف، شوفوا الكفر، شوفوا الكفر، انظروا لطف السيد البدوي بيه اكراما لجده علي زهران. هذه حاجات عجيبة شيء. ففعلا كان وفي القرى، أعتقد الحمد لله الآن القرية الحمد لله تطهرت من هذا الدنس وهذا الشرك بفضل الله وحده سبحانه وتعالى، وليس لنا من الأمر شيء. لكن كثير من القرى الآن يعتقدون هذا، وأهل طنطا يعتقدون أن البدوي حامي طنطا، وأن الرزق كله بيده، وأن حتى الماء اللي يتوضعون منه بركته هو، فضله هو. وكثير من أهل اسكندرية كانوا يعتقدون أن أبا الدرداء المزعوم هذا يحمي اسكندرية، ونزل عليها الضرب في الحرب العالمية، وهم يعتقدون أن هذا الرجل يحمي الاسكندرية، وهذا طبعا شرك كبير والعياذ بالله، شرك أكبر. تفضل شو بمال؟ لا هذا بدعة أيضا. هم يعتقدون أن اللون الأخضر هذا رمز الخضرة والنماء والزرع والخير، أن الله نعم يحب اللون الأخضر. لا هم لا، هم لا يعتقدون هذا، ما يعتقدون اللون الأخضر رمز بركة الله ورضاه، لأن الزرع أخضر. قال: اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح، هم أهل الريف يعتقدون هذا، بل يعتقدون البلد التي ليس فيها قبر هذه كفر، كفر. ما يقول لك مساكين ما عندهمش ولي، نسأل الله العفو والعافية. ويقولون إنه خفير البلد، يعني حامي البلد، حامي البلد، كما يقولون السيدة نفيسة خفيرة القاهرة، السيدة نفيسة حامية القاهرة، لا إله إلا الله. والشيخ رسلان، طبعا الشيخ سعيد رسلان بتاعنا ده واحد اسمه رسلان هناك في دمشق، فالشيخ رسلان خفير دمشق، وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها، وهذا كله باطل. وسبحان الله كل الأولياء اللي هم يتمسحون فيهم ليسوا بأولياء، ولا يتمسحون في الصحابة، والتمسح بالصحابة لا يجوز، والتمسح بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز. يعني لو حتى قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم حامي المدينة، هذا كفر، هذا كفر، وهو أفضل مخلوق، فما بالك بمن هو دونه. اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات، كاختصاصات الأطباء، فمنهم من ينفع في مرض العيون كالسيدة زيت أم هاشم، السيدة مسجد السيدة زينب في القاهرة، مسجد السيدة زينب هذا فيه قنديل معلق في زيت، زيت منيل وسخ جدا، فبعض الناس لما يكون عينه فيها شيء يذهب ياخذ الزيت ده ويحطه في عينه ويهال ان هذا شفاء. وطبعا كانوا يؤمنون بهذا، كل اهل مصر يؤمنون بهذا، بل واحد من المؤلفين اسمه يحيى حقي عمل قصه كبيره اسمها قنديل ام هاشم، قنديل ام هاشم. فسبحان الله، زيت معفن يؤذي العين ويضيع الشبكية ويعتقدون أنه يشفي العيون من المرض. ومنهم من يشفي من مرض الحمى، التراب بتاعه يشفي من مرض الحمى، أعوذ بالله. قول بعضهم قبر معروف الترياق، قبر معروف الترياق المجرب، معروف الكرخي هذا مشهور، فيقولني قبره ترياق مجرب. ترياق يعني دواء، بس دواء مضاد للسموم، فلا يسمى الدواء دواء إلا إذا كان ضد السموم. فهذا قبر معروف فيه دواء للسموم، نعوذ بالله. قرية اسمها قرية الشيخ مرجان هنا في البحيرة فيها حجر، والناس تروح تلحس هذا الحجر، وناس تشوف ناس محترمة يقف بالعربية وينزل ويخش على الحجر ويشتغل لحس في الحجر، سبحان الله. بل باصل الحال ببعضهم ان يأتون بالمرأة التي لا تحمل ثم جاءت تحك فرجها في الحجر عساها تحمل بعد ذلك، شرك والعياذ بالله، الى جانب اظهار عورة، نسأل الله العفو والعافية. قول بعض الشيوخ لمريده اذا كانت لك الى الله حاجة، اذا كانت لك الى الله حاجة فاستغث بي، او قال استغث عند قبري، تعال عند قبري واستغث بي بعد ما اموت. وهذه كل الخلفاء، المقصود بالخلفاء هنا هي خلفاء صوفية، يقولون هذا الكلام. وطبعا هم لا يزالون يعتقدون في البدوي هذا، وإذا خليفته يقول في الاحتفالات اسأل الله يجيبك، فإن لم يجبك فاسأل البدوي يجيبك، اسأل البدوي، إذا ربنا ما استجابش البدوي استجيب، كأن البدوي أعظم من الله والعياذ بالله. تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر، طبعا كل حاجة حوالين القبر الولي الناس بتقدسها والعياذ بالله، واعتقاد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى، يقول لك هذا حماه، فأنت لم تقطع حماه بدون إذنه سيؤذيك، سيؤذيك. قول بعضهم من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني وسلم عليه 7 مرات يخطو مع كل تسمية خطوة إلى قبره قضيت حاجته. هذه مصيبة أنك تقف عند قبره وتقرأ في الكرسي وبعدين تمشي 7 خطوات في كل خطوة تسمي، حاجتك تقضى على طول. طيب نحن نريد هلاك اليهود وخروجهم من فلسطين، ينفع نروح عند قبر الكيلاني ويمشي 7 خطوات ونقول بسم الله نريد هلاك اليهود وتحرير فلسطين وتحرير المسجد الأقصى والخطوة الثانية وبعدين؟ لو كان هذا صح ما وجد بلاء في هذا العالم، كان كل من عنده بلاء يذهب يعمل العملة دي وتنه ماشي، اللي عنده سرطان يروح واللي عنده كذا يروح وكل الأمراض تشفى والفقير يلاقي مال واللي مش لاقي عمل يلاقي عمل، وسبحان الله باطل كله. هذا شرك، هذا شرك طبعا، إلا إذا كانوا شوفهم يقولون بسم الله ولا يدعون الكيلاني فهو بدعة. هم يقولون لو هو بيمشي 7 خطوات في كل خطوة يسمي الله، يعني يطلب من الله بس عند هذا القبر، فهذه بدعة وليس شركا، ليس شركا. إذا واحد من العراق إذا اعتقد أن الشيخ في الحالة دي يكون واسطة معين لله عز وجل هذا شرك على طول، لكنهم لا يعتقدون هذا، يعتقدون المكان بقعة طيبة لها أثر. رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة، يعني بعد ما ماتت راح يتجوز هم يروحوا لها عشان هي زمانها غارت ومولعة في القبر يرشوا ماء عند قبرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ده يعني الأصل من الإنسان يدفن زوجته ويرجع يتجوز وماشي في الطريق، لا إله إلا الله. السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، يعني لو حتى الإنسان يقول أنا مسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام، إنما تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، أما قبره شد الرحال إلى قبره لا. وبالتالي ابن تيمية رحمه الله فصل في بدعية شد الرحال إلى زيارة قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، فلا نزور ولا نشد الرحال إلى زيارة أي قبر لأي نبي ولا أي رجل صالح أبدا. الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربا إلى الله. طبعا فين قبر الخليل؟ في بلدة الخليل اللي إبراهيم، هذه موجودة في جنب متخمة البيت لحم. زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء، زيارة الخليل من داخل البناء يعني الدخول إلى المكان اللي هو فيه قبره، ونحن لا نزور الخليل أبدا، لأنه لا نزور حتى قبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا زيارة لهذه القبور. ولو كان في نفس البلد يعني أهل المدينة يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس لهم، ليس لهم، ليس لهم. هو يخرج من بيته راح المسجد، لكن لا يخرج أبدا لزيارة قبر، يزور البقيعة لكن قبر النبي لا صلى الله عليه وسلم. هذا لا بأس، لكن المشكلة الآن إن الناس تعد ذلك ضرورة. وكنا نذهب في عمرة مع بعض الإخوة، كان الإخوة يصممون، بل بعضهم لك أنا في كل صلاة لا يمكن، لازم أطلب باب السلام وعد سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نقعد نضحك عليهم وننصحهم، فمنهم من ينتصح ومنهم من لا ينتصح. قال: بناء الدور في القبور والسكن فيها. الإنسان تسكن في القبور من باب القرب من الأموات والاتعاظ بهم، لكن إذا الإنسان لا يجد مسكنا إلا هناك فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ جعل الرخام أو ألواحا من الخشب عليه. قبور بالرخام هذه كثيرة جدا والعياذ بالله، هذا كله سرف وبدعة. جعل الدربزين على القبر، يعملوا دربزين على القبر. الدربزين عارفين؟ يعني السور الذي للسلم، المتاخم للسلم. تزيين القبر، تزيينه بالبوية والألوان، هذا كله حرام. حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على الميت، هذا باطل أيضا. يأخذ مصحف ويروح يقرأ هناك، وإذا موجود في الصعيد والريف بكثرة. قال: جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك. يضعون مصاحف هناك للي يحب يذهب ويأخذ مصحف ويقرأ، أيضا بدعة. تخليق حيطان القبر وعمده أو عموده. العمد جمع عمود، جمع عمود. تخليق يعني تخليق النحت والحفر على القبر، يعني يجعلوا فيه منحوتات على القبر، هذا كله لا يجوز. تقديم عرائض الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيه، وهذه مأساة حصلت عندنا في مصر. والمفتي زعل مع شيخ الأزهر، فراح اشتكاه، كتب عريضة للحسين وقدم الأب للحسين، ودخل فندينا الملك فلم الأوراق الموجودة عند الحسين. طبعا عند الحسين لما تدخل أنت تجد إيه، عرائض وشكاوى كثيرة جدا، فوجد هذه الشكوى فرفض المفتي. قال الخليفة عباس: ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء. ربط الخرق يعني وضع الستائر، ربط الخرق يعني وضع الستائر، وطبعا كل الأشياء دي عليها ستائر. ليذكروهم ويقضوا حاجاتهم، يعني أنا تتقرب إليه بستار عشان يستكرك ويقضي حاجتك، هذا إيه ده؟ بدعة ولا شرك؟ شرك طبعا. دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم به، وهذا موجود فيه عند الشيعة. يدخلوا على التابوت المدفون فيه من علي ولا المغيرة؟ المغيرة وزعمهم يعودوا بقيت أو لعلي اللي حضر معنا ندوة الشيعة الكتب الفيديو وريناكم خاتمي وعلي فامين المرشد الروحي وهو عمال يخبط على قبر على التابوت علي ويمسحه ويسجد عليه ويقبله، نعوذ بالله. طبعا الشيعة كلهم ايه؟ كفار. إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك، يرمي منديل ويرمي خروق، بس خروق يعني قماش يعني. امتطاء بعض النسوة على قبر ولي مزعوم واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل، ده موجود، موجود أحجار ومقابر يقول لك عايز تحبل، فتقعد تحك الفرج، تحك فرجها بقبر الولي، من عز الله. هذا شرك ولا بدعة؟ شرك طبعا، شرك طبعا. استلام القبر وتقبيله، أنا مش عارف يعني استلام. استلام يعني لا ده طواف مش استلام. ما الاستلام؟ الاستلام وضع اليد عليه، هذا اسمه استلام كده، هذا اسمه استلام، هذا هو الاستلام، وضع اليد عليه، فيحط ايده على القبر ويقبل القبر. الصاق البطن والظهر بجدار القبر، حط بطنه على القبر ويرجع يحط ظهره على القبر. الصاق بدنه او شيء من بدنه بالقبر، او ربما يجاور القبر من عود ونحوه، يعني يلصق نفسه بالقبر او يلصق نفسه بشجره جنب القبر، بعمود جنب القبر، بخشبه جنب القبر، يعني ينفعش البركة تحل في كل جسمه، البركة تحل في كل جسمه. وده موجود الآن للأسف في المسجد النبوي. المسجد النبوي فيه أعمدة رخامية وفي منصة للمؤذنين بيجلس على 9 مؤذنين، ليه؟ ربما المؤذن يجرى له حاجة ففي احتياطي، 9 مؤذنين بيجلسوا على هذه المنصة تحتها أعمدة. دي انظر بقى اللي بيحصل في الأعمدة دي، الأعمدة دي على طول محضونة وعلى طول الناس تقبل فيها وعلى طول الناس تلزق نفسها بيها وظهرها وجهها، إلى الآن شغال على طول، وهي أعمدة رخامية من جاي من إيطاليا ومن النمسا، يعني حتى من بلاد الكفر لا قيمة لها. الكعبة التعلق بالملتزم ممكن، لكن الصاق التبرك ظن إن الكعبة نفسها فيها بركة تحل بالجسد، لا. بدعة طبعا. تعثير الخدود عليها، تعثير الخدود، حط الخد على قبر الولي عشان التراب البركة يحل على وجهه. الطواف بقبور الأنبياء والصالحين، لا طواف إلا بالبيت الحرام فقط. طيب الطواف هذا صلاة، ما حكم هذا الطواف؟ شرك ولا بدعة؟ طواف فصل. لا، غير صحيح، كلام غلط. أحسنت. هو يطوف حولها تقربا إلى الله، هذه بدعة. يطوف حولها تقربا إلى من فيها، هذا إيه؟ شرك. تاني؟ أيوة. بدعة. فين الشرك فيها دي؟ هو فين عبادته؟ وده لا عبد ولا عبره، ده بيطوف حواليها لله، بيطوف حواليها لله، زي اللي يروح عند قبر ويدعو الله، بدعة ولا شرك؟ بدعة. فين الشرك؟ فين الشرك؟ ما في شرك خالص. لكن لو طاف به هو زي بيطوفه عند قبر البدوي به هو، هذا الشرك، هذا الشرك. ولذا الشيخ عبيد الجابري من أجمل ما قرأت قال إن إخواننا ومن طلبة العلم يتسرعون كلما رأوا رجلا يطوف بقبر صالح قالوا شرك. يا إخوان، الشيخ عبيد يقول لا بد من الاستفسار، إن كان يطوف لله فهو مبتدع، وإن كان يطوف لغير الله فهو إيه؟ مشرك. صح، كلام جميل، كلام عليه نور، كلام عليه نور، صح. طيب قال التعريف عند القبر وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة، الاجتماع العظيم عند قبره كما في عرفات. يعني يوم عرفة الذين لم يزوروا الحج يجي يوم عرفة هنا ويروحوا يجتمعون عند القبور. يقول زي ما الحجاج بيجتمعوا في عرفة احنا بنجتمع عند الصالح، هذا طبعا بدعة وليس ايه؟ شركا. الذبح والتضحية عنده، الذبح عند القبر والتضحية عند القبر ايضا بدعة. تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء، يعني الإنسان عاوز يدعو فيسأل فين الشيخ فلان الآن في حتة فلان يتوجه ناحيته، وإنما السنة توجيه الدعاء ناحية القبلة كما ذكر ابن القيم. الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، إن ما يخاف يعطي ظهره للناس الصالحين، مع إن ابن عمر كان يعطي ظهره لقبر محمد صلى الله عليه وسلم، يزور ويسلم ثم يولي ظهره للقبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر وعمر رضي الله عنهما، ويدعو إلى جهة القبلة. هؤلاء يحرمون. نعم، لا إله إلا الله. هذا غلط خالص، تعظيم عظيم. يعني انت لو بتكلم مثلا شيخ عالم كالألباني مثلا موجود تكلمه وقال انت طالع تطلع بظهرك عشان ما تدلوش ظهرك، كيف ان الصحابة كانوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمشوه، ما كان يمشي بظهره، يفرض وقع تعور فاتح. لا اله الا الله، هذا غلط. هذا ليس توقيرا، لان الصحابة كانوا اعظم الناس توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا الا نتأسى بهم. قال قصده قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة، هذه بدعة ولا شرك؟ فإن دعا المقبور فإن استعان به شرك. قصدها للصلاة عندها والطواف زي الصلاة يا شيخ محمد، فيذهب إليها ليصلي عندها، هذا برضو بدعة، طبعا شرك أكبر. قصدها للصلاة إليها، في الصلاة عندها والصلاة إليها، الاثنين بدعة. قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح، يريدون يذهبوا هناك ليذكروا، هذا أيضا بدعة. والآن يذهبون ليقيمون الموالد، ما المقصود بالموالد؟ إن يذهبون عندها لإقامة الذكر والعمل الذي يظنونه صالح، هذا هو التوسل إلى الله تعالى بالمقبور. هذا إيه بقى؟ شرطة شرعية وثلاثة شركية. ما تيسر ثم نكمل بعض الأشياء لأنه خلاص ينتهي الملخص إن شاء الله. قال التوسل بالمقبور شرك أكبر، لأن هذا الذي كان يفعله الكافرون، صح؟ هذا الذي كان يفعله الكافرون. يعني إيه به؟ بماذا به؟ بجسده، ببركته، هو يقصد ذلك؟ لا، هو كل اللي بيقول أتوسل به يعني هو يتشفع لي عندك، فكأن الله اتخذ من هؤلاء شفعاء. ببركة، لازم يسأل ما تقصد بالبركة هذه؟ ما تقصد به؟ بجاهه؟ بدعة، هذه بدعة، ما زي حرمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما حرمته لجاهه، بدعة. مسألة برهامي؟ لا، برهامي عنده أن نداء الأموات ليس شركا أكبر بل هو شرك أصغر، ففرق بين الدعاء والنداء، مع أن النداء هو الدعاء، لأن الله عز وجل ذكر زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، ففرق هو بين النداء والدعاء وهو لا يفرق بينهما، فذكر أن نداء الأموات هذا ليس شركا أكبر بل هو شرك أكبر بالإجماع. ورد على ابن تيمية رحمه الله، قال التوسل إلى الله تعالى بالمقبور، الإقسام به على الله، أقسمت على الله بفلان، هذا أيضا بدعة، بدعة على طول، وهو حلف بغير الله فهو شرك إيه؟ أصغر. أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله أو اسأل الله تعالى، هذا إيه؟ شرك على طول، شرك أكبر. الاستغاثة بالميت منهم كقولهم يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي، وهذا موجود، موجود، أغثنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا سيدة، هذا كله شرك أكبر. اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، وهذا اعتقاد الصوفية، أن الصوفية بيعتقدوا أن العالم له أقطاب أربعة كبار والباقون أقطاب يتبعونهم، فعندهم أن البدوي والدسوقي وعبد الرحيم القنائي وأبو الحسن الشاذلي، هؤلاء أربعة أقطاب، دول اللي بيدوروا الكون كله، وأما باقي كالعبد العباس المرسي وقوت العرش وغيره وغيره وغيره، هؤلاء أقطاب أصغر، فهذه طبعا مصيبة، ويعتقدون هم دول يصرفون الكون. وكذلك الشيعة يعتقدون أن الأئمة يصرفون الكون من دون الله تبارك وتعالى. العكوف عند القبر والمجاورة عنده، عكوف عند القبر يعني يمكث هناك ويعيش هناك إن كان احتجاجا على أن الله قد أماته، فهذا اعتراض على مشيئة الله تبارك وتعالى، وإن كان للتبرك به فهذه بدعة، وإن كان اعتقاد أنه حي يدفع ويفعل فهذا شرك. الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرة، أن يرجع بظهره، وهذه بدعة، وشفنا ناس يدخل المسجد الحرام ويخرج بظهره، مع أن الكعبة هذه كلها أي مسلم حرمته أعظم من حرمته، هذه أحجار، الكعبة عبارة عن أحجار، وإنما نعظمها لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لا فقط، إنما أعز حجر فيها هو الحجر، وهو حجر لا يضر ولا ينفع كما قال عمر رضي الله عنه. تقبيل الكعبة هذا بدعة، لمسها إلا إذا كان الركن اليماني، الركن اليماني يلمس والحجر الأسود يلمس ويقبل، غير كده لا. الباب يقبل من الخشب، هنكبر خشب عن بيه. قول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة قبور من بها من الأولياء. الناس كثيرة تطلع من القرية زي راح القاهرة يزور سيد الحسين والسيدة زينب. عند إرادة الأوبة إلى بلادهم الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيد فلان وسيد فلان، ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه. هذا طبعا والعياذ بالله كله بدعة وشرك. قولهم السلام عليك يا ولي الله، الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. والأربعة الأقطاب، أربعة أقطاب، نؤمن إحنا بأن أقطاب أربعة؟ طبعا لا نؤمن بهذا الكلام، فاضي. والأنجاب والأوتاد، كأن الأولياء دول كل واحد فيهم إيه؟ وتد في هذه الأرض يثبتها جبال. وحملة الكتاب والأغواس، ونحن لا نعرف من حملة الكتاب هؤلاء والأغواس. الأغواس جمع مغيث، والعياذ بالله هذا شرك أكبر كله. وأصحاب السلسلة، السلسلة النبوية يعني أولاد علي النبي طالب رضي الله عنه من فاطمة. وأصحاب التعريف اللي هم العارفون بالله، وكلمة العارف بالله حرام، كلمة العارف بالله حرام، مش حاجة اسمها عارف بالله، مش حاجة اسمها كده، غلط هذا الكلام غلط. والمدركين بالكون، والمدركين بالكون يعني العارفين لأسرار الكون، ولا يعرف أسرار الكون إلا الله. وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعا يا حي يا قيوم، ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره. كلها أفعال إيدي شركية وبدعية. رفع القبر والبناء عليه بدعة، وهذا منتشر في العالم الآن كله، رفع القبور والبناء عليه. التوصية بأن يبنى على قبره بناء، ابنوا على قبر مسجدا، أو ابنوا عليه كتاب، أو ابنوا عليه مقام أو ضريح، مقام أو ضريح. تجصيص القبور، تجصيص يعني تجصيص القبور يعني دهانها بالجص الجير والجبس وغيره، هذا كله حرام. نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر، هذا موجود، تخش المقابر الآن كلها فلان الفلاني مات يوم كذا، لو الفاتحة يا أيتها النفس استنبه موجود على القبور، هذه مصيبة. لكن كتابة اسم الميت لحماية القبر الآن لا بأس بها، بل كتابة اسم العائلة هذا أولى، لأن القبور تسرق الآن. فإذا كان الكتابة هذه للتعريف والتمييز ولمنع السرقة فهذا لا بأس. والأولى الترقيم، وهذا موجود الآن في قرى كثيرة يرقمون المقابر. قال بناء المساجد والمشاهير على القبور والآثار، هذا كله بدعة طبعا، هو بدعة يهودية نصرانية. اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها، كمسجد أبو العباس والدسوقي والبدوي وياقوت العرش، هذه كلها من البدع، والصلاة فيها حرام سواء صحت أو لم تصح. صحت على مذهب الشافعية ولم تصح على مذهب الحنابلة، لكن في الحالتين بدعة وحرام. قال دفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه، فلا يجوز دفن الميت ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز دفنه في مسجد ولم يدفن في مسجد، هو دفن في حجرة عائشة، هم اللي دخلوا الحجرة المسجد فأصابونا وأصابوا المسلمين بالاضطراب. استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة هذه مصيبة. اتخاذ القبور عيدا وهو موجود للموالد، مولد النفيسة ومولد السيدة ومولد البدوي ومولد كذا، هذا كله من الأعياد عند القبور. تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزورونه، هذا كان موجودا ولا يزال. نذر الزيت، نذر زيت لأم هاشم، فيجيب زيت ويحطه في قنديل أم هاشم. والشمع، كان ينذرون الشمع لأن الأول كان الإيقاد كله بالشموع. لإسراج قبر أو جبل أو شجرة، أما إسراج الجبال فإن كان القصد بهداية السائرين فلا بأس، إن كان القصد هداية السائرين فلا بأس، لأن بعض الطرق قديما كانت فيها متاهة، فإذا وضعنا مشاعل على الجبال فإن الناس يهتدون في الطريق فهذا لا بأس به، أما مجرد إشعال هذا باطل طبعا، هذا باطل طبعا. ومنه الآن إيقاد المنائر في المواني، وهذا مطلوب لأن هذه الأنوار تمتد لغاية المياه الإقليمية، النور بتاع المنارة في نور كده يلف على طول في كل المواني المصرية، في دمياط وفي الغردقة وفي اسكندرية، ده إرشاد سفن وهو يمتد إلى المياه الإقليمية فقط، لا يتعدى المياه الإقليمية. قال: اتخاذ القبور عيدا تعليق قنديل على القبر ليأتوا فيزورونه، نذر الزيت والشمع لإفراج قبر أو جبل أو شجرة، قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا. ناس كثير جدا يتعمى يدخل باب السلام ويطلع باب السلام، يدخل باب السلام يا عم ما انا بمر على النبي صلى الله عليه وسلم وانا طالع وانا جاي بركه اسلم عليه، فيها ايه؟ فيها ان الصحابه لم يكونوا يتعمدون هذا يا اخي، والمسجد كان صغير، ما الان بعد المسجد كبر يتعمد يزور، وهذا طبعا من البدع كذلك. السفر لزياره قبره صلى الله عليه وسلم، بعض الناس كان رايح ازور قبر النبي، هذا باطل، انما رايح فين؟ تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في بأس. وعلى فكرة ارتباط دايما الزيارة بالعمرة فيها نظر، يعني الأولى للناس أنهم يذهبون للعمرة ويرجعون، ليس اللي هم الناس اللي هي بتكسر العمرة، في ناس تكسر العمرة يعني كل ست شهور يذهب إلى عمرة، ما الداعي أن يذهب إلى المدينة؟ يعني ربط دايما زيارة المدينة بالعمرة هذه مأساة، لم يكن الصحابة يفعلونها. إنما الشخص اللي هو نادرا ما يذهب فهذا يذهب بنيتين، نية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونية العمرة. إنما الآن الناس فكرة أنه مرتبط ويعتمدون على حديث من حج ولم يزورني فقد، وقد قلت لك من قبل أي حديث في جفاني فهو موضوع، أي حديث في كلمة جفاني فهو موضوع، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة أبدا صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، نصلي العشاء ثم نستكمل لأنه باقي صفحة ونصف وينتهي هذا الكتاب لنعود إلى ما كنا عليه من قبل إن شاء الله. الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فما زلنا في بدع الجنائز، والآن في البدع المتعلقة بزيارة القبور في صفحة 203، زيارة القبور. قال: زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، هذا موجود عندنا في مصر كثيرا، لا أدري هل يوجد في بلاد أخرى ولا لا، حاجة اسمها الفرق، لازم ثالث يوم بعد الدفنة يذهبون لزيارة القبور ويسمونه الفرق، وزيارتها على رأس أسبوع بعد مرور أسبوع اللي هو الخميس الأولاني، ثم في الخامس عشر في بعض البلاد غيرنا، ثم في الأربعين، ويسمونها الطلعات، الطلعة الأولى والطلعة الثانية والطلعة الثالثة، ومنهم من يقتصر على الأخيرتين. المهم أن هذا كله من البدع. زيارة القبور للعبرة والاتعاظ نعم، لكن زيارة القبور باسم الفرق باسم الخميس وباسم أول الأسبوع وباسم الأربعين هذا هو البدع. قال: الثانية زيارة قبر الأبوين كل جمعة، بعض الناس يطلع من صلاة الجمعة يزور قبر أبويه، الزيارة نفسها طيبة لكن ربطها بيوم الجمعة وتخصيصها بالأبوين فيه النظر. هو هذا زيارة القبور يوم الجمعة مكروهة، لماذا؟ لأن يوم الجمعة عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأعياد يتجنب تماما زيارة القبور، زيارة القبر الأبوين كل جمعة. أما الزيارة مطلقا طبعا الزيارة كما علمتم مستحبة حتى للنساء، مستحبة حتى للنساء، وهذا هو القول الراجح خلافا لقول ابن باز رحمه الله وقول علماء المملكة، فإن علماء المملكة يتشددون في هذه المسألة ويرون أن زيارة القبور زيارة النساء للقبور حرام، والصحيح أن الحرمة متعلقة بالإكثار من الزيارة، الإكثار من الزيارة. قال: قولهم إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورا بين الموتى، ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد، يعني يظن الميت يشعر بالناس، والحقيقة أن الميت لا يشعر بالأحياء أبدا، فهو في دنيا أخرى لا يشعر بالأحياء، فهو يشعر بهم وينكسر نفسه أن يأتي زيارات لغيره كأنه مسجون، والمساجين يأتيهم الزيارات، والسجين الذي لا يأتيه زيارة تنكسر نفسه، فهذا طبعا كلام باطل، كلام باطل، وكأن الموتى يعيشون معا ويتكلمون معا كالمساجين، فهذا غير صحيح. قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام اليحيوي. النساء في سوريا يذهبون لزيارة الجامع الأموي وهو في دمشق، الجامع الأموي، وهذا كان معبدا من معابد الرومان ثم تحول إلى كنيسة نصرانية، ثم حوله معاوية رضي الله عنه إلى مسجد، وهو المسجد الآن المشهور في دمشق. فالبعض يذهب إليه غلس السبت، غلس السبت يعني فجر السبت، لزيارة المقام اليحيوي، ظنا منهم أن يحيى عليه السلام مدفون في المسجد الأموي. نعم، أن لا أحد يعرف قبور الأنبياء ولا يزور قبور الأنبياء، ينبغي أن لا تعرف إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا في البلاد التي ينتشر فيها الشرك، فإنهم يستغيثون بالميت. ولذا عمد أبو موسى الأشعري بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى دفن النبي دانيال وتعمية مكانه، حفر له 13 مكانا ثم دفنه في أحد هذه 13، ثم ردم عليه ثم أجرى النهر، ردم عليه ثم أجرى النهر. وزعمهم أن الدأب على هذا العمل 40 سبتا لما ينوى له، إن اللي يقعد 40 سبت يزور المقام اليحيوي فربنا يحقق له النية التي عنده، كان نيته الصحة تأتيه الصحة، نيته المغفرة تأتيه المغفرة، هذا كلام باطل. قصد قبر الشيخ ابن عربي، وهو ليس بشيخ، هذا مجرم، ابن عربي، ابن عربي هذا الذي نادى بوحدة الوجود، ووحدة الوجود معناها أن الله في كل شيء، وهذه كارثة، لأن معناها أنه لا يوجد مشرك في العالم، لم ولن يوجد كافر في هذه الأرض أبدا، لأن ما من إنسان إلا ويعبد، فإنه حتى لو عبد هواه فإن الهوى شيء، يبقى ربنا في كل شيء. وابن عربي قصده من هذا أن كفار مكة كانوا مسلمين، وأن فرعون كان مسلما، وأن إبليس كان مسلما، وأنه لم يوجد كافر ولن يوجد كافر في العالم، وبالتالي هذه العقيدة السيئة جدا، عقيدة ابن عربي، هذه العقيدة السيئة جدا، معناها أنه لا يوجد كافر في العالم، فنتيجته إسقاط الجهاد، لأنك تجاهد من؟ تقاتل من؟ تقاتل عباد الصليب؟ ما الصليب هو الله عندهم، تقاتل عباد البقرة؟ ما هي البقرة هي الله، ما هو ربنا في كل شيء حسب عقيدة ابن عربي. ولا أخفي عليكم سرا أن شيخ الأزهر الحالي معه دكتوراه في ابن عربي، الدكتوراه التي أخذها في ابن عربي، وهو متخصص فيه ويعشقه، يحبه حبا شديدا، ولذا واجب علينا الآن أن نترحم على سيد طنطاوي، نترحم على سيد طنطاوي ونتأثر بقول الحسن البصري، قال: لا تخرجوا على الحجاج فإنه ربما يأتيكم أشباه القردة والخنازير. فنحن نترحم على سيد طنطاوي، فهذا الرجل معه دكتوراه في ابن عربي، ابن عربي القائل: ها عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا، والذي قال إن الله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح. فالله عنده امرأة، رجل وامرأة وأكل وشرب، نعوذ بالله، هذا مجرم. فبعض الناس يقصد زيارته 40 جمعة بزعم قضاء الحاجة، يزورون قبر شيطان ويظنون أن زيارة قبر الشيطان تقضي الحاجة، مع أن زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقضي حاجة. طيب، والله هو صوفي، والصوفية أنت عارف عندهم الاعتقاد في وحدة الوجود، ولذا دائما هم ينادون ليلى ويقصدون بليلى الله، يبدو ذلك، يبدو أنهم مؤمن بوحدة الوجود، وكثير من الصوفية كذلك، ولذا تراهم يتكلمون كلاما يعجب الناس، أن ربنا عز وجل تراه في كل شيء، ولذا قال لعله جهلا منه محمد حسان يقول: ما في الوجود حقيقة إلا هو، وما في الوجود حقيقة إلا هو، محمد حسان وغيره وينشدون هذا الكلام. هذا الكلام باطل، معناها أن ربنا في كل شيء، وربنا يقولون ما في الوجود حقيقة إلا هو، يعني ما في حقيقة إلا الله، والحقيقة إن الله حقيقة ونحن حقيقة والأنبياء حقيقة صح، والموت حق والنار حق والجنة حق. فهذا الكلام باطل، ولكن يبدو أنه كان يقوله جهلا منه، جهلا منه. فلا نكفر، لا نكفر القائل، وإنما نكفر إيه؟ القول. فلا نكفر القائل إلا إن، وعموم الناس يسألهم أين الله لك في كل مكان، وهذا إيمان بوحدة الوجود، هذا إيمان بوحدة الوجود. 95% من الشعب المصري إذا سألته أين الله قال لك في كل مكان، فهذا إيمان بوحدة الوجود، هذا عقل ابن عرب. طيب، وزيارة قبر ابن عربي فظنها حرام إلا أنها لا تقضي حاجة ولا شيء، بل تقضي حاجة للشيطان. زيارة القبور يوم عاشوراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وكان صيامه فرضا ركنا من أركان الإسلام، ثم صار صيامه مستحبا، ثم صار صيامه مباحا، ثم صار مستحبا. فإذا يوم عاشوراء مر على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يزر فيه القبور، والصحابة لم يكونوا يزورون القبور يوم عاشوراء. زيارتها ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار عندها، هو عموما زيارة القبور ليلا ليست من دأب الصحابة، ليلا ليست من دأب الصحابة، بل كانوا يزورون القبور ليتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره زوروا القبور فإنها تذكر بالموت، كانوا يزوروا القبور لكن نهارا لا ليلا. فزيارة القبور ليلا وتخصيص النصف من شعبان هذه بدعة، وإيقاد النار عندها، الأنوار لا توقد عند القبور. فإن سألتم بعض القبور الآن فيها أنوار، نقول هذا من باب الحماية وليس من باب العبادة، هذا من باب الحماية، لأن هذه الأماكن الآن فيها لصوص وبائع مخدرات ومتعاطي مخدرات وزناه وأهل الواط، فنسأل الله العافية. قال ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب شعبان ورمضان، هذا كله حرام، لأن العيد فرحة ومر على النبي صلى الله عليه وسلم أعياد ولم يزر فيها القبور أبدا. وأما في رجب فما لا يمنع من الزيارة، إنما الممنوع تخصيص رجب بالزيارة، وفي شعبان ورمضان لا منع من الزيارة وإنما التخصيص والممنوع، يعني بقدر الله راح في رجب بقدر الله راح في رمضان لا بأس، لكن إنه يقول يستحب زيارة القبور في رجب هو هذا تخصيصه والممنوع. زيارتها يوم العيد وهذا مر، يعني هذه مكررة صح مكررة. زيارتها يوم الاثنين والخميس لا بأس طبعا، لكن التخصيص هو الممنوع، يعني القصد من زيارة القبور عندما يخطر ببالك أن تزور القبور فزور القبور، ولا داعي لتخصيص وتكرار يوم محدد في أسبوع أو في شهر أو في سنة. وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون ثم يدخلون، وهذا طبعا فيه اعتقاد أن الميت يسمح ويأذن ويشعر ويتحكم، وهذا كله باطل، فإن الميت لا يشعر، والزيارة لا تخص الميت وإنما تخص الأحياء، يعني زيارة القبور هذه عبرة للأحياء ولا يستفيد منها الأموات. فإن قلت كيف يا شيخ يستفيدون منها الدعاء، نقول الدعاء يستفيدون منه سواء في القبر أو في غير القبر، إن دعوت لميت هنا استفاد صح ولا لا؟ في دفن لا لا أبدا، أنت تجمع بين الدفن وبين الزيارة، لكن لو كل دفن تتعمد الزيارة هذه مشكلة، ما هو لم يشعر، ليس الكلام في شعوري وعدم شعوري، الكلام في التخصيص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن 10,000 صحابة مثلا، هل كان في كل مرة يدفن ويزور الموتى؟ لا، إنما إذا عنا لك مرة تزور الموتى لأنك عندك أنك مشغول، فلأنك مشغول قلت هذه فرصة أزور الموتى، أما تخصيص تقول سأزور الموتى كلما دفنت ميتا هذه القضية. هذه مشكلة، هذه ولم يكن يفعلوها، وقد دفنوا أقاربهم وأهليهم، فما كانوا يذهبون لدفن ميت ثم يزورون بقية القبور، ما حدث هذا أبدا. قال فالاستئذان من الميت، الميت لا شأن له، الميت مات خلاص انتهى وانقطع عمله ومن عمله الإذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ليس في هذه الثلاث إيه؟ الإذن، الإذن لأحد ليس من عمله. الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس، يقف هكذا خاشعا ثم يجلس، هذا تصنع، تصنع الإنسان يتصرف بتلقائية بطبيعته لا يتصنع شيئا. التيمم لزيارة القبور، وهذا غير موجود في مصر، لكن طبعا لا يحتاج الأمر لا لوضوء ولا لتيمم. صلاة والتيمم حرام لغير سبب، يعني الآن أنت عندك ماء ثم تقول التيمم نوع من العبادة، أنا سأتيمم ولن أصلي ولا شيء، نقول هذا أنت الآن تقذر نفسك بالتراب، فهذا حرام. يعني واحد قال المية هي بس أنا هتيمم يا عم، لا هصلي ولا حقا، بس هتيمم وراح تك متيمم، نقول له أنت ليه تيمم، أنت ليه لماذا أنت لوثت نفسك بالتراب، مجنون أنت لوثت نفسك بالتراب ليه؟ هذا التراب إذا لم يوجد الماء، أما الآن الماء موجود وأنت قادر استخدام الماء فلماذا تيمم؟ فهذا تيمم هنا حرام لأنه بدعة والعياذ بالله. قال: صلاة ركعتين عند الزيارة، يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة وسورة الإخلاص ثلاثا ويجعل ثوابها للميت. وقد مر بنا أن قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت بدعة، لأنه لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، وإن أجازها نفر كبير من العلماء، العلماء المعتبرين كثير منهم أجازوا قراءة القرآن ووهب الثواب للميت، واستدلوا بأن الدعاء يصل الميت والقرآن أعظم من الدعاء، فاستدلوا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا الدعاء لا شك يصل ثوابه إلى الميت، فقالوا والقرآن أبلغ وأعظم من الدعاء، فقاسوا. والقياس في العبادات ممنوع إلا لسبب آخر، فإذا لو كان خيرا لسبقونا إليه. فلو قال علماء بهذا نقول قياس في مقابل النصوص فهو قياس فاسد الاعتبار، لأن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمه الصحابة وعلمونا إياه، فلماذا لم يقرؤوه على موتاهم؟ فلا قياس. النية حوهبة للميت، ما هو لو كان كده كان عملها الرسول صلى الله عليه وسلم وهب، وكان عملها الصحابة وهبوا ثوابها للأموات. قراءة ياسين على المقابر، قراءة ياسين عند الاحتضار وعند أي وضع هذه بدعة، عند أي وضع متعلق بالموتى بدعة. والفاتحة طبعا، فاتحة هذه ليست الأموات إطلاقا، فاتحة شافية كافية. قراءة قل هو الله أحد 11 مرة أيضا هذا من البدع. واحد يقول لك يعني أنتوا سورة قل هو الله أحد العظيمة تكرهوها، يا عم إحنا لا تحرف الكلمة عن مواضيعها، لا تحرف الكلمة عن مواضيعها. إنسان يشغل القرآن يوم الجمعة لك أنت ضد القرآن، يا أخي مش ضد القرآن، إحنا ضد تشغيل القرآن في هذا الوقت وضد تلاوة القرآن في هذا الوقت، لأن هذا الوقت الذي أنزل القرآن لم يتلوه في هذا الوقت ولم يأمر أحدا بتلاوته في هذا الوقت، فلا يخلطون، لا ينبغي أن يخلطوا بين الأمور. الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت. أما حرمة، فحرمة محمد عند من؟ وما معنى حرمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين، وحرمته وحرمة المسلمين موجودة، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، لكن لا يقسم بها، ولا يقسم بها على الله، لا يقسم بها على أحد فضلا أن يقسم بها على الله عز وجل، ولا يسأل بها أحد فضلا أن يسأل بها الله جل وعلا. السلام عليها بلفظ عليكم السلام بتقديم عليكم على السلام، يعني يدخلوا على الموتى ولا يقولون السلام عليكم، وإنما يقولون عليكم السلام، يغير عليكم السلام دي للأحياء، السلام عليكم هذه الأحياء، لكن عليكم السلام هذه الأموات. بالتخصيص هذا من فين؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة فقالت له ماذا أقول، وهذا في دليل أن المرأة تذهب إلى القبور، لأنه قالت له ماذا أقول، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فقال قولي السلام عليكم، فأباح لها الزيارة وأمرها أن تقول السلام عليكم ولا أن تقول عليكم السلام. أما شو شو هذه جابر ما هذا الحديث لا يصح، لأنه لو صح للألباني أقر مباشرة. ما يمكن، لو صححه الألباني لقال سنة وليس بدعة، هو قال بدعة. القراءة على مقابر أهل الكتاب، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. طب أنت تقرأها ليه؟ هم سيسمعون؟ لن يسمعوا. تقرأها لنفسك؟ طب لماذا في هذه الآية؟ وما الذي يجعلك؟ وكانت قبور المشركين موجودة، بل موجودة متوافرة، ومع ذلك لم يكن الصحابة يقرؤون هذه الآية عند قبور المشركين. نعم تبشر، تقول أبشر بالنار. قال الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة. قلنا الوعظ كله ممنوع، الوعظ كله ممنوع، لأن هذا من البدعة، لأنه لم يثبت. وأما حديث البراء فلا يحتج به، لأنه حدث مرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة والقبر لم يلحد له. فلو حصل وذهبنا إلى المقابر وجدنا القبر لسه بيلحد، نجلس ويمكن أن نتكلم بمثل هذا الكلام. أما هل كل مرة في 10,000 مرة اللي ذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، هل كل مرة كان يقول إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه؟ لا، هي مرة واحدة مرة واحدة. فالوعظ كله ممنوع، لا سيما إذا كان على منابر أو كراسي ليرتفع العبد في الليالي المقمرة. وقلنا الزيارة بالليل لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم. الزيارة ما كان يذهب إلى أهل البقيع يدعو له، لكن ما تأسى به الناس لهذه خصوصية له فقط، لأن ما تأسى به أحد أبدا من الصحابة رضي الله تبارك عليه، فدل ذلك أنها خصوصية. قال وكان يذهب فيدعو له. الصياح بالتهليل بين القبور، يعني وحدوه، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تسمية من يزور بعض القبور حاجا، هذه عند الشيعة، هذه عند الشيعة. الشيعة إذا زار لا سيما مقابر من الأئمة، اللي عندهم اللي يزور قبر الأئمة بتوعهم يبقى هذا حج خلاص. أما قبر الحسين ف70 حجة و100 حجة، وأما قبر علي رضي الله عنه وهو ليس قبر علي، ده قبر المغيرة بن شعبة، بس هم لا يعرفون، ولو عرفوا لنسفوه نسفا، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولو عرفوا لنسفوه نسفا، ولكن تراهم يعني يقبلون الحجر القبر ويسجدون عند قبر علي وعند قبر الحسين. وعندهم من زار قبر علي فكأنه حج 70 حجة، بل إن عندهم إن الله يزور قبر الحسين، الله يزور قبر الحسين، فبالتالي عندهم اللي يزور قبر الحسين فهو إيه؟ حاج، ولا يلزم الحج إلى بيت الله الحرام. إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم، ودي موجودة عندنا. واحد مسافر المدينة فتقول له طيب أمانة تسلم على رسول الله، هذه موجودة، بل للأسف موجودة عند بعض الناس اللي هم يعني شكلهم مستقيم، يقول لك طب رايح بقى السلام أمانة، السلام أمانة لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. تسلم أنت عليه، ما هو من هنا بتوصل السلام، ولازم أنا أروح هناك وأقول فلان يا رسول الله بسلم عليك، منفعش. هذا موجود بكثرة في الريف والصعيد، موجود من إما التي بجبل قسيون في غربي الربوة، هذه عندهم أثر لعيسى عليه السلام وأثر لموسى صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تزار، لا نزور أثر الأنبياء، لا نزور أثر الأنبياء. والآن ابتدع عمرو خالد بدعة جديدة، وهو أن يذهب إلى غار حراء وإلى غار ثور ويقعد يعيط هناك ويبكي، وهذا طبعا شيء مبتدع سيء جدا، شيء مبتدع سيء جدا. يذهب إلى غار حراء ويقول هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويأتيه الوحي وقال له جبريل اقرأ هنا، ها هنا. إيه ما غار حراء كان موجودا ولم يزره أحد من الصحابة، بل رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم بمجرد ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا في أول رسالاته مش كده؟ مش هو كده؟ هو نبئ بإيه؟ بيقرأ، نبئ وأرسل بالمدثر، فنبئ بيقرأ من ساعة ما قال له جبريل عليه السلام اقرأ ما راجعش، ما هوبش تاني ناحية غار حراء، لن يذهب إلى هناك مرة أخرى. فهذه مصيبة، إيه اللي يوديني غار حراء وغار ثور؟ وشوف غار ثور اللي اختلأ فيه، أنا مالي، أنا فاضي أروح غار حراء وغار ثور؟ ما نروح المسجد الحرام والمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. زيارة طبعا بدعة، طبعا زيارة زيارة غار حراء وزيارة غار ثور هذه بدعة، وزيارة المسجد ذي القبلتين بدعة، أما فقط مسجد قباء نعم. ولذا الرحلات الآن كلها بتعمل لك برنامج زيارة يوديك مسجد ذي القبلتين، هذه مشكلة، هذه مشكلة. إنه إذا مرة رحت لتراه من باب الفضول وليس لا سنة ولا صلاة ولا شيء خالص، فضول كده مرة وغير مرتبط بالزيارة ولا شيء، من باب الفضول فقط، من باب التنزه، من باب يعني السيرة الأرض، لا بأس. لكن كل مرة تكررها لا، ما لا يصلح. فقط مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد يذهب إليه. طيب، زيارة قبر الجند المجهول أو الشهيد المجهول، وهذا يفعله الرؤساء والوزراء، وهذه من البدع والضلالات، هذا من البدع والضلالات. لا بد عندهم من زيارة قبر الجند المجهول، وهذا شيء لا فائدة منه ولا جدوى له. الجند المجهول هم يعملون قبرا خاليا، ويقولون بعض الجنود يموتون في المعارك ولا يعرف من هم، فنفعل هذا رمزا لأي جندي مجهول عينه. هذه عجيبة، هذه عجيبة، وهذه مأخوذة من الغرب، من الكفر، من أهل الكفر. إهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين، خلاص هذا الكلام لا يصح، السبق. إهداء ثواب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا غلط، لا نهدي الثواب إليه. والآن للأسف القراء المشاهير في الختمات التي تكون في إذاعة القرآن الكريم بعد كل ختمة، إن الله يهدي ثواب القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أستاذنا وأستاذ أستاذنا وهو ومن علمون، هذا كله باطل، هذا كله باطل، وهو دعاء مبتدأ أصلا منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يوجد دعاء اسمه ختم القرآن. والذي يفعله السديس بدعة في الحرم، الذي يفعله السديس في ختام القرآن في شهر رمضان بدعة، هو بعد أن ينتهي من سورة الناس تجد لا يركع ويقول دعاء ختم القرآن، وهذه بدعة وضلالة لا ينبغي أن يقر عليه. والعلماء لا يقرون هذا، وإنما هذا أمر من الحكومة، العلماء بريئون، لا يشاركون في مثل هذه الأشياء، ولم يشارك فيها ابن باز أبدا، ولا ابن عثيمين أبدا، ولا حتى الشيخ عبد العزيز للشيخ المفتي العام، ولا أحد، لا يشاركون في هذه البدعة. وهي لم تكن موجودة قبل السديس، ولكن السديس حالهم غريب جدا. ما يفعله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، قل أنا لا أحسن هذا الأمر، ما لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. بل متى تكون، متى يكون لا طاعة المخلوق في معصية الخالق؟ كل ما الحاكم يأمرني بشيء مبتدع أنفذه. طب إذا أمرني بشرب الخمر أفعل ماذا يا أخوان؟ إذا أمرني بشرب الخمر أشرب، ثم البدعة أشد من شرب الخمر، مش كده؟ مش البدعة معصية؟ إنما قصدي شرب الخمر معصية، لكن هذا يلبس على الناس، الناس بتأتي من هناك ظنة أن هذا هو الدين. لكن إذا أمرنا بشرب الخمر كل الناس عارفة أن هذه معصية، فالمعصية أخف من البدعة بكثير جدا، فيقول لا مولاي أنا لن أفعل هذا، سامحني أعذرني أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، ما في بأس، إلا إذا أجبره، وهو لم يحدث الصراحة، لا يجبرونهم. نخرج، ما نؤمن، هو أول ما يبتدي الدعاء نركع نحن ونكمل ونطلع على طول فورا. هو سيبه بقى يكمل اللي عاوزه، خليه هو يدعو في الميكروفون مفصول بالسماعة وبأصداء الصوت ويبكي شوية وما يستره، اتركه. الفجر ماله، ما يدعون في الحرم، كلمة الحرم، صلاة الفجر هنا لو ناس دخلت معهم وهم يدعون ادعوا معهم، لأن هذه واردة أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا، لكن ما دعا ختم القرآن أبدا. يعني المسألة وحنا ناقشناها في كتاب الفوزان، مسألة الدعاء في صلاة الفجر هل نعتبرها بدعة؟ لا، لأن حتى الصحابي اللي ذكر أنها محدثة اللي هو أبو مالك الأشجعي غيره ذكر أنها ليست بدعة، فالصحابة إذا اختلفوا خلاص إحنا في أمان. لا يا، فإنما هذا الدعاء اللي اسمه ختم القرآن هذا بدعة على طول، بدعة على طول. فإذا كنت في عمرة ووجدت نفسك في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ووجدت الشيخ بعد ما خلص القرآن بدأ يدعو، خلص أنت الله أكبر واركع، سمع الله لمن حمده، كمل صلاتك، السلام عليكم، روح بقى افطر ولا شوف لك حاجة تاكلها. أنس هذا صحيح أن أنس جمع أولاده وختم ودعا، لكن هل كل مرة كان كلما ختم القرآن فعلا ما حصل؟ طيب تخصيص فجر الجمعة بالدعاء بنا قال اللي هي الدعاء ما يكون مذكورة في النبوة، نريد السند عن الصحابة رضي الله عليهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجد. قال إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت، وهذا يفعله الريفيون والأهل الصعيد وغيرهم، يجيبوا واحد مقرأ يقرأ في البيت ختمة ولا اثنين ويدي ثواب للميت ويدفعهم فلوس، هذه بدعة أيضا. وهذا الشخص المتخصص في القراءة ينبغي إهانته. وأنت إذا دخلت القبور، خصوصا القبور في الأرياف، تجد ناس عمالة تقرأ ويعرض نفسه عليك لكي يقرأ لك ويأخذ الأجر، فهذا يحتاج إلى الإهانة، تجد الإهانة. قول القائل إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين غير صحيح. الدعاء لكي يستجاب لابد أن يخرج من قلب خاشع وبشروط ليس له علاقة بالبقعة التي تدعو فيه. قال قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة، دعاء الله، وهذه بدعة، هذه بدعة. لكن لو ذهبت لتدعو المقبور هذا شرك إيه؟ أكبر. وإذا دعوت الله متوسطا بالمقبور شرك أيضا إيه؟ أكبر أكبر أكبر، أيوة شرك أكبر. قال ما ضمن الغلطة اللي وقع فيها ياسر بن رهيب من ضمن ما وقع، من ضمن هو دايما في التوحيد ضائع. قال تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، يعني تغطية هذه بأخضر بحاجات كده قطيفة، هذه طبعا من البدع ومن الإسراف ومن صرف المال فيما لا فائدة منه. اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون وينصرون، ده صحيح، هذا حدث معي أنا شخصيا. أن أنتوا عارفين حق قصة لقصة لكم اللي نزل عن نت ومالية الدنيا دي، أنه فعلا الشيخ علي زهران اللي هو الجد السادس هذا، إحنا كنا في البلد عندنا أي إنسان ينجح في دراسة الزرع أي بركة تحصل يقولون ببركة الشيخ علي. ولما مرة قبل قلت لكم أن أنا كنت مخطئا في الطريقة الشديدة التي كنت أتكلم بها معهم، وأنتم طواغيت وأنتم ممثل أبي جهل وأبي لهب، كنت مخطئا مرة في الشدة التي كنت أشد عليهم فيها، وكان عندي سيارة قبل هذه، سيارة بيجو قبل هذه، فبعد الهجوم وأنا مروح السيارة عملت حادثة، عربية ميكروباص إيش، قالوا أهو شوف الشيخ علي عمل فيك إيه. بعضهم قال لا يا أخوانا ده هو سب البدوي كتير جدا يومها، فالبدوي عمل فيه كده بس رعاه عشان جده الشيخ علي فرحم. والله حصل هذا الحدث، كان معي أختي وأمي وأخي، وطبعا العربية كسرت وإحنا لم يحدث لنا شيء، فقالوا انظروا لطف، شوفوا الكفر، شوفوا الكفر، انظروا لطف السيد البدوي به إكراما لجده علي زهران. هذه حاجات عجيبة شيء. ففعلا كان وفي القرى، أعتقد الحمد لله الآن القرية الحمد لله تطهرت من هذا الدنس وهذا الشرك بفضل الله وحده سبحانه وتعالى، وليس لنا من الأمر شيء. لكن كثير من القرى الآن يعتقدون هذا، وأهل طنطا يعتقدون أن البدوي حامي طنطا وأن الرزق كله بيده وأن حتى الماء اللي يتوضعون منه بركته هو فضله هو. وكثير من الإسكندرية كانوا يعتقدون أن أبا الدرداء المزعوم هذا يحمي إسكندرية، ونزل عليها الضرب في الحرب العالمية، وهم يعتقدون أن هذا الرجل يحمي الإسكندرية، وهذا طبعا شرك كبير والعياذ بالله شرك أكبر. اتفضل شنو بماذا؟ لا هذا بدعة أيضا. هم يعتقدون أن اللون الأخضر هذا رمز الخضرة والنماء والزرع والخير، أن الله نعم يحب اللون الأخضر، لا هم لا، هم لا يعتقدون هذا، ما يعتقدون أن اللون الأخضر رمز بركة الله ورضاه لأن الزرع أخضر. قال اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح، هم أهل الريف يعتقدون هذا، بل يعتقدون البلد التي ليس فيها قبر هذه كفر، كفر. ما يقول لك مساكين ما عندهمش ولي، نسأل الله العفو والعافية. ويقولون إنه خفير البلد، يعني حامي البلد، حامي البلد، كما يقولون السيدة نفيسة خفيرة القاهرة. السيدة نفيسة حامية القاهرة، لا إله إلا الله. والشيخ رسلان، طبعا الشيخ سعيد رسلان بتاعنا ده واحد اسمه رسلان هناك في دمشق، فالشيخ رسلان خفير دمشق، وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها، وهذا كله باطل. وسبحان الله كل الأولياء اللي هم يتمسحون فيهم ليسوا بأولياء، ولا يتمسحون في الصحابة، والتمسح بالصحابة لا يجوز، والتمسح بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز. يعني لو حتى قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم حامي المدينة، هذا كفر، هذا كفر، وهو أفضل مخلوق، فما بالك بمن هو دونه. اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات، كاختصاصات الأطباء، فمنهم من ينفع في مرض العيون كالسيدة زيت أم هاشم، السيدة مسجد السيدة زينب في القاهرة، مسجد السيدة زينب، هذا في قنديل معلق في زيت، زيت منيل وسخ جدا، فبعض الناس لما يكون عينه فيها شيء يذهب ياخذ الزيت ده ويحطه في عينه ويهال، هذا شفاء. وطبعا كانوا يؤمنون بهذا، كل اهل مصر يؤمنون بهذا، بل واحد من المؤلفين اسمه يحيى حقي عمل قصه كبيره اسمها قنديل ام هاشم، قنديل ام هاشم. فسبحان الله، زيت معفن يؤذي العين ويضيع الشبكيه، ويعتقدون انه يشفي العيون من المرض. ومنهم من يشفي من مرض الحمى، التراب بتاعه يشفي من مرض الحمى، نعوذ بالله. قول بعضهم قبر معروف الترياق، قبر معروف الترياق المجرب، معروف الكرخي هذا مشهور، فيقولون قبره ترياق مجرب، ترياق يعني دواء، بس دواء مضاد للسموم، فلا يسمى الدواء دواء إلا إذا كان ضد السموم. فهذا قبر معروف فيه دواء للسموم، نعوذ بالله. قرية اسمها قرية الشيخ مرجان هنا في البحيرة فيها حجر، والناس تروح تلحس هذا الحجر، وناس تشوف ناس محترمة يقف بالعربية وينزل ويخش على الحجر ويشتغل لحس في الحجر، سبحان الله. بل باصل الحال ببعضهم ان يأتون بالمرأة التي لا تحمل ثم جاءت تحك فرجها في الحجر عساها تحمل بعد ذلك، شرك والعياذ بالله، الى جانب اظهار عورة، نسأل الله العفو والعافية. قول بعض الشيوخ لمريده اذا كانت لك الى الله حاجة، اذا كانت لك الى الله حاجة فاستغث بي، او قال استغث عند قبري، تعال عند قبري واستغث بي بعد ما اموت. وهذه كل الخلفاء، المقصود بالخلفاء هنا هي خلفاء صوفية، يقولون هذا الكلام. وطبعا هم لا يزالون يعتقدون في البدوي هذا، وإذا خريفته يقول في الاحتفالات اسأل الله يجيبك، فإن لم يجبك فاسأل البدوي يجيبك، اسأل البدوي، إذا ربنا ما استجابش البدوي استجيب، كأن البدوي أعظم من الله والعياذ بالله. تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر، طبعا كل حاجة حوالين القبر الولي الناس بتقدسها والعياذ بالله، واعتقاد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى، يقول لك هذا حماه، فأنت لم تقطع حماه بدون إذنه سيؤذيك، سيؤذيك. قول بعضهم من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني وسلم عليه 7 مرات يخطو مع كل تسمية خطوة إلى قبره قضيت حاجته، هذه مصيبة، أنك تقف عند قبره وتقرأ في الكرسي وبعدين تمشي 7 خطوات في كل خطوة تسمي حاجتك تقضى على طول. طيب نحن نريد هلاك اليهود وخروجهم من فلسطين، ينفع نروح عند قبر الكيلاني ونمشي 7 خطوات ونقول بسم الله نريد هلاك اليهود وتحرير فلسطين وتحرير المسجد الأقصى والخطوة الثانية وبعدين؟ لو كان هذا صح ما وجد بلاء في هذا العالم، كان كل من عنده بلاء يذهب يعمل العملة دي وتنه ماشي، اللي عنده سرطان يروح واللي عنده كذا يروح وكل الأمراض تشفى والفقير يلاقي مال واللي مش لاقي عمل يلاقي عمل، وسبحان الله باطل كله. هذا شرك، هذا شرك طبعا، إلا إذا كانوا شوفهم يقولون بسم الله ولا يدعون الكيلاني فهو بدعة، هم يقولون لو هو يمشي 7 خطوات في كل خطوة يسمي الله يعني يطلب من الله بس عند هذا القبر فهذه بدعة وليس شركة، ليس شركة. إذا واحد من العراق إذا اعتقد أن الشيخ في الحالة دي يكون واسطة معين لله عز وجل هذا شرك على طول، لكنهم لا يعتقدون هذا، يعتقدون المكان بقعة طيبة لها أثر. رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة، يعني بعد ما ماتت راح يتجوز هم يروحوا لها عشان هي زمانها غارت ومولعة في القبر يرش ماء عند قبرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ده يعني الأصل من الإنسان يدفن زوجته ويرجع يتجوز وماشي في الطريق. لا إله إلا الله. السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، يعني لو حتى الإنسان يقول أنا مسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام، إنما تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، أما قبره شد الرحال إلى قبره لا. وبالتالي ابن تيمية رحمه الله فصل في بدعية شد الرحال إلى زيارة قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، فلا نزور ولا نشد الرحال إلى زيارة أي قبر لأي نبي ولا أي رجل صالح أبدا. الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه السلام تقربا إلى الله. طبعا فين قبر الخليل؟ في بلدة الخليل لإبراهيم، هذه موجودة في متخيمة البيت لحم. زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء، زيارة الخليل من داخل البناء يعني الدخول إلى المكان اللي هو فيه قبره، ونحن لا نزور الخليل أبدا لأنه لا نزور حتى قبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا زيارة لهذه القبور. ولو كان في نفس البلد يعني أهل المدينة يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس لهم، ليس لهم، ليس لهم. هو يخرج من بيته راح المسجد، لكن لا يخرج أبدا لزيارة قبر، يزور البقيعة لكن قبر النبي لا صلى الله عليه وسلم. هذا لا بأس، لكن المشكلة الآن إن الناس تعد ذلك ضرورة. وكنا نذهب في عمرة مع بعض الإخوة، كان الإخوة يصممون، بل بعضهم لك أنا في كل صلاة لا يمكن لازم أطلب باب السلام وعد سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نقعد نضحك عليهم وننصحهم، فمنهم من ينتصح ومنهم من لا ينتصح. قال بناء الدور في القبور والسكن فيها، الإنسان تسكن في القبور من باب القرب من الأموات والاتعاظ بهم، لكن إذا الإنسان لا يجد مسكنا إلا هناك فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ جعل الرخام أو ألواحا من الخشب عليه، قبور بالرخام هذه كثيرة جدا والعياذ بالله، هذا كله سرف وبدعة. جعل الدربزين على القبر، يعملوا دربزين على القبر. الدربزين عارفين؟ يعني السور الذي للسلم المتاخم للسلم. تزيين القبر، تزيينه بالبوية والألوان هذا كله حرام. حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على والقراءة منه على الميت هذا باطل أيضا، يأخذ مصحف ويروح يقرأ هناك، وإذا موجود في الصعيد والريف بكثرة. قال جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك، يضعون مصاحف هناك للي يحب يذهب ويأخذ مصحف ويقرأ أيضا بدعة. تخليق حيطان القبر وعمده أو عموده، العمد جمع عمود، جمع عمود. تخليق يعني تخليق النحت والحفر على القبر، يعني يجعلوا فيه منحوتات على القبر، هذا كله لا يجوز. تقديم عرائض الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيه، وهذه مأساة حصلت عندنا في مصر، والمفتي زعل مع شيخ الأزهر فراح اشتكاه، كتب عريضة للحسين وقدم الأب الحسين ودخل فندينا الملك، فلم الأوراق الموجودة عند الحسين، طبعا عند الحسين لما تدخل أنت تجد إيه عرائض وشكاوى كثيرة جدا، فوجد هذه الشكوى فرفض المفتي. قال الخليفة عباس ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء، ربط الخرق يعني وضع الستائر، ربط الخرق يعني وضع الستائر، وطبعا كل الأشياء دي عليها ستائر. ليذكروهم ويقضوا حاجاتهم، يعني أنا تتقرب إليه بستار عشان يستكرك ويقضي حاجتك، هذا إيه ده؟ بدعة ولا شرك؟ شرك طبعا. دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم به، وهذا موجود فيه عند الشيعة، يدخلوا على التابوت المدفون فيه من علي ولا المغيرة، المغيرة وزعمهم يقعدوا بقى او نقول لعل اللي حضر معانا ندوه الشيعة اللي كتب الفيديو وريناكم خاتمي وعلي خامين المرشد الروحي وهو عمال يخبط على قبر على التابوت عليه ويمسحه ويسجد عليه ويقبله نعوذ بالله. طبعا الشيعة كلهم ايه كفار. إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك، يرمي منديل ويرمي خروق، بس خروق يعني قماش يعني. امتطاء بعض النسوة على قبر ولي مزعوم واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل، ده موجود موجود أحجار ومقابر يقول لك عايز تحبل فتقعد تحك الفرج، تحك فرجها بقبر الولي من عز الله. هذا شرك ولا بدعة؟ شرك طبعا، شرك طبعا. استلام القبر وتقبيله، انا مش عارف يعني استلام، استلام يعني لا ده طواف مش استلام. ما الاستلام؟ الاستلام وضع اليد عليه، هذا اسمه استلام كده، هذا اسمه استلام، هذا هو الاستلام وضع اليد عليه، فيحط ايده على القبر ويقبل القبر. إلصاق البطن والظهر بجدار القبر، حط بطنه على القبر ويرجع يحط ظهره على القبر. إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر، أو ربما يجاور القبر من عود ونحوه، يعني يلصق نفسه بالقبر أو يلصق نفسه بشجرة جنب القبر، بعمود جنب القبر، بخشبة جنب القبر، يعني يلصق عشان البركة تحل في كل جسمه، البركة تحل في كل جسم. وده موجود الآن للأسف في المسجد النبوي. المسجد النبوي فيه أعمدة رخامية وفيه منصة للمؤذنين، بيجلس على 9 مؤذنين، ليه؟ ربما المؤذن يجرى له حاجة ففي احتياطي، 9 مؤذنين بيجلسوا على هذه المنصة تحتها أعمدة. دي انظر بقى اللي بيحصل في الأعمدة دي، الأعمدة دي على طول محضونة وعلى طول الناس تقبل فيها وعلى طول الناس تلزق نفسها بيها وضعرها وجاء إلى الآن شغال، شغال على طول، وهي أعمدة رخامية من جاي من إيطاليا ومن النمسا، يعني حتى من بلاد الكفر لا قيمة لها. الكعبة التعلق بالملتزم ممكن، لكن إلصاق التبرك ظن إن الكعبة نفسها فيها بركة تحل بالجسد، لا بدعة طبعا. تعثير الخدود عليها، تعثير الخدود، حط الخد على قبر الولي عشان التراب البركة يحل على وجهه. الطواف بقبور الأنبياء والصالحين، لا طواف إلا بالبيت الحرام فقط. طيب الطواف هذا صلاة، ما حكم هذا الطواف؟ شركة ولا بدعة؟ طواف فصل غير صحيح، كلام غلط. أحسنت، هو يطوف حولها تقربا إلى الله، هذه بدعة، يطوف حولها تقربا إلى من فيها، هذا إيه؟ شرك. تاني أيوة بدعة، فين الشرك فيها دي؟ هو فين عبادته؟ وده لا عبد ولا عبر، ده بيطوف حواليها لله، بيطوف حواليها لله، زي اللي يروح عند قبر ويدعو الله، بدعة ولا شرك؟ بدعة، فين الشرك؟ فين الشرك؟ ما في شرك خالص، لكن لو طاف بيه هو زي بيطوفوا عند قبر البدوي بيه هو، هذا الشرك، هذا الشرك. ولذا الشيخ عبيد الجابري من أجمل ما قرأت قال إن إخواننا ومن طلبة العلم يتسرعون كلما رأوا رجلا يطوف بقبر صالح قالوا شرك. يا إخوان الشيخ عبيد يقول لا بد من الاستفسار، إن كان يطوف لله فهو مبتدع، وإن كان يطوف لغير الله فهو إيه؟ مشرك. صح، كلام جميل، كلام عليه نور، كلام عليه نور، صح. طيب قال التعريف عند القبر وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة، الاجتماع العظيم عند قبره كما في عرفات، يعني يوم عرفة الذين لم يزوروا الحج يجي يوم عرفة هنا ويروحوا يجتمعون عند القبور. يقول زي ما الحجاج بيجتمعوا في عرفة احنا بنجتمع عند الصالح، هذا طبعا بدعة وليس ايه شركا. الذبح والتضحية عنده، الذبح عند القبر والتضحية عند القبر أيضا بدعة. تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء. يعني الإنسان عاوز يدعو فيسأل فين الشيخ فلان الآن في حتى فلان يتوجه ناحيته، وإنما السنة توجيه الدعاء ناحية القبلة كما ذكر ابن القيم. الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، إن يخاف يعطي ظهره للناس الصالحين، مع إن ابن عمر كان يعطي ظهره لقبر محمد صلى الله عليه وسلم، يزور ويسلم ثم يولي ظهره للقبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو إلى جهة القبلة. هؤلاء يحرمون. نعم، لا إله إلا الله. هذا غلط، هذا تعظيم عظيم. يعني انت لو بتكلم مثلا شيخ عالم كان الألباني مثلا موجود تكلمه، انت طالع تطلع بظهرك عشان ما تدلوش ظهرك. كيف ان الصحابة كانوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمشون، ما كان يمشي بظهره، يفرض وقع تعور فتح. لا إله إلا الله، هذا غلط. ايه هذا؟ ليس توقيرا، لأن الصحابة كانوا أعظم الناس توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا إلا نتأسى بهم. قال قصده قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة. هذه بدعة ولا شرك؟ فإن دعا المقبور فإن استعان به شرك. قصدها للصلاة عندها، هو الطواف زي الصلاة يا شيخ محمد، فيذهب إليها ليصلي عندها، هذا برضو بدعة، طبعا شرك أكبر. قصدها للصلاة إليها، في الصلاة عندها والصلاة إليها، الاثنين بدعة. قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح، يريدون يذهبوا هناك ليذكروا، هذا أيضا بدعة. والآن يذهبون ليقيمون الموالد، ما المقصود بالموالد؟ إن يذهبون عندها لإقامة الذكر والعمل الذي يظنونه صالح، هذا هو. التوسل إلى الله تعالى بالمقبور، هذا إيه بقى ده؟ ثلاثة شرعية وثلاثة شركية. ما تيسر ثم نكمل بعض الأشياء لأنه خلاص ينتهي الملخص إن شاء الله. قال التوسل بالمقبور شرك أكبر، لأن هذا الذي كان يفعله الكافرون. صح، هذا الذي كان يفعله الكافرون. يعني ايه به؟ بماذا به؟ بجسده، ببركته، هو يقصد ذلك؟ لا، هو كل اللي بيقول اتوسل به يعني هو يتشفع لي عندك، فكأن الله اتخذ من هؤلاء شفعاء. ببركة، لازم يسأل ما تقصد بالبركة هذه؟ ما تقصد به؟ بجاهه؟ بدعة، هذه بدعة. ما زي حرمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما حرمته أن يجاهه، بدعة. مسألة برهامي، لا، برهامي عنده أن نداء الأموات ليس شركا أكبر بل هو شرك أصغر، ففرق بين الدعاء والنداء، مع أن النداء هو الدعاء، لأن الله عز وجل ذكر زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، ففرق هو بين النداء والدعاء وهو لا يفرق بينهما، فذكر ان نداء الاموات هذا ليس شركا اكبر بل هو شرك اكبر بالاجماع. ورد على ابن تيميه رحمه الله قال التوسل الى الله تعالى بالمقبول. الاقسام به على الله، اقسمت على الله بفلان، هذا ايضا بدعه، بدعه على طول، وهو حلف بغير الله فهو شرك ايه اصغر. أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله أو اسأل الله تعالى، هذا إيه؟ شرك على طول، شرك أكبر. الاستغاثة بالميت منهم كقولهم يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي، وهذا موجود، موجود، أغثنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا سيدة، هذا كله شرك أكبر. اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، وهذا اعتقاد الصوفية، أن الصوفية يعتقدوا أن العالم له أقطاب أربعة كبار والباقون أقطاب يتبعونهم، فعندهم أن البدوي والدسوقي وعبد الرحيم القنائي وأبو الحسن الشاذلي، هؤلاء أربعة أقطاب دول اللي بيدوروا الكون كله. وأما باقي كلام العباس المرسي وقوت العرش وغيره وغيره وغيره، هؤلاء أقطاب أصغر. فهذه طبعا مصيبة، ويعتقدون هم دول يصرفون الكون. وكذلك الشيعة يعتقدون أن الأئمة يصرفون الكون من دون الله تبارك وتعالى. العكوف عند القبر والمجاورة عنده. عكوف عند القبر يعني يمكث هناك ويعيش هناك، إن كان احتجاجا على أن الله قد أماته فهذا اعتراض على مشيئة الله تبارك وتعالى، وإن كان للتبرك به فهذه بدعة، وإن كان اعتقاد أنه حي يدفع ويفعل فهذا شرك. الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرة، أن يرجع بظهره، وهذه بدعة. وشفنا ناس يدخل المسجد الحرام ويخرج بظهره، مع أن الكعبة هذه كلها أي مسلم حرمته أعظم من حرمته، هذه أحجار الكعبة عبرني أحجار، وإنما نعظمها لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له فقط. إنما أعز حجر فيها هو الحجر، وهو حجر لا يضر ولا ينفع كما قال عمر رضي الله عنه. تقبيل الكعبة هذا بدعة، لمسها إلا كان الركن اليمين، الركن اليمين يلمس والحجر الأسود يلمس ويقبل، غير كده لا. الباب يقبل من خشب، هنكبر خشب عن بيه. قول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة قبور من بها من الأولياء، الناس كثيرة تطلع من القرية زي راح القاهرة يزور سيد الحسين والسيدة زينب، عند إرادة الأوبة إلى بلادهم الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة، سيد فلان وسيد فلان، ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه. هذا طبعا والعياذ بالله كله بدعة وشرك. قولهم السلام عليك يا ولي الله، الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. والأربعة في الأقطاب، أربعة أقطاب، نؤمن إحنا بأن في أقطاب أربعة؟ طبعا لا نؤمن بهذا الكلام، فاضي. والأنجاب والأوتاد، كأن الأولياء دول كل واحد فيهم إيه وتد في هذه الأرض يثبتها جبال. وحملة الكتاب والأغواس، ونحن لا نعرف من حملة الكتاب هؤلاء والأغواس. الأغواس جمع مغيث والعياذ بالله، هذا شرك أكبر كله. وأصحاب السلسلة، السلسلة النبوية يعني أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة. وأصحاب التعريف اللي هم العارفون بالله، وكلمة العارف بالله حرام، كلمة العارف بالله حرام، مش حاجة اسمها عارف بالله، مش حاجة اسمها كده، غلط هذا الكلام غلط. والمدركين بالكون، والمدركين بالكون يعني العارفين لأسرار الكون، ولا يعرف أسرار الكون إلا الله. وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعا يا حي يا قيوم، ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره، كلها أفعال إيدي شركية وبدعية. رفع القبر والبناء عليه بدعة، وهذا منتشر في العالم الآن كله، رفع القبور والبناء عليه. التوصية بأن يبنى على قبره بناء، ابنوا على قبر مسجدا، أو ابنوا عليه كتاب، أو ابنوا عليه مقام أو ضريح، مقام أو ضريح. تجصيص القبور، تجصيص يعني تجصيص القبور يعني دهانها بالجص، الجير والجبس وغيره، هذا كله حرام. نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر، هذا موجود، تخش المقابر الآن كلها، فلان الفلاني مات يوم كذا، لو الفاتحة يا آياتها النفس استنبه موجود على القبور، هذه مصيبة. لكن كتابة اسم الميت لحماية القبر الآن لا بأس بها، بل كتابة اسم العائلة هذا أولى، لأن القبور تسرق الآن. فإذا كان الكتابة هذه للتعريف والتمييز ولمنع السرقة فهذا لا بأس. والأولى الترقيم، وهذا موجود الآن في قرى كثيرة يرقمون المقابر. قال بناء المساجد والمشاهير على القبور والآثار، هذا كله بدعة طبعا، هو بدعة يهودية نصرانية. اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها، كمسجد أبو العباس والدسوقي والبدوي وياقوت العرش، هذه كلها من البدع، والصلاة فيها حرام سواء صحت أو لم تصح. صحت على مذهب الشافعية ولم تصح على مذهب الحنابلة، لكن في الحالتين بدعة وحرام. قال: دفن الميت في المسجد أو بناء مسجد عليه، فلا يجوز دفن الميت ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز دفنه في مسجد ولم يدفن في مسجد، هو دفن في حجرة عائشة، هم اللي دخلوا الحجرة المسجد، فأصابونا وأصابوا المسلمين بالاضطراب. استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة هذه مصيبة. اتخاذ القبور عيدا وهو موجود للموالد، مولد النفيسة ومولد السيدة ومولد البدوي ومولد كذا، هذا كله من الأعياد عند القبور. تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزورونه، هذا كان موجودا ولا يزال. نذر الزيت، نذر زيت لأم هاشم، فيجيب زيت ويحطه في أنديل أم هاشم. والشمع، كان ينذر الشمع لأن الأول كان الإيقاد كله بالشموع. لإسراج قبر أو جبل أو شجرة، أما إسراج الجبال فإن كان القصد هداية السائرين فلا بأس، إن كان القصد هداية السائرين فلا بأس، لأن بعض الطرق قديما كانت فيها متاهة، فإذا وضعنا مشاعل على الجبال فإن الناس يهتدون في الطريق فهذا لا بأس به، أما مجرد إشعال هذا باطل طبعا، هذا باطل طبعا. ومنه الآن إيقاد المنائر في المواني، وهذا مطلوب لأن هذه الأنوار تمتد لغاية المياه الإقليمية، النور بتاع المنارة في نور كده يلف على طول في كل المواني المصرية، في دمياط وفي الغردقة وفي اسكندرية، ده إرشاد سفن وهو يمتد إلى المياه الإقليمية فقط، لا يتعدى المياه الإقليمية. قال: اتخاذ القبور عيدا، تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزورونه، نذر الزيت والشمع لإسراج قبر أو جبل أو شجرة، قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا. ناس كثير جدا يتعمى يدخل باب السلام ويطلع باب السلام، يدخل باب السلام يا عم ما بمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا طالع وأنا جاي بركة أسلم عليه، فيها إيه؟ فيها إن الصحابة لم يكونوا يتعمدون هذا يا أخي، والمسجد كان صغير، ما الآن بعد المسجد كبر يتعمد يزور، وهذا طبعا من البدع كذلك. السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، بعض الناس كان رايح أزور قبر النبي، هذا باطل، إنما رايح فين؟ تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في بأس. وعلى فكرة ارتباط دايما الزيارة بالعمرة فيها نظر، يعني الأولى للناس أنهم يذهبوا للعمرة ويرجعون، ليس اللي هم الناس اللي هي بتكسر العمرة، في ناس تكسر العمرة يعني كل ست شهور يذهب إلى عمرة، ما الداعي أن يذهب إلى المدينة؟ يعني ربط دايما زيارة المدينة بالعمرة هذه مأساة، لم يكن الصحابة يفعلونها. إنما الشخص اللي هو نادرا ما يذهب فهذا يذهب بنيتين، نية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونية العمرة. إنما الآن الناس فكرة أنه مرتبط ويعتمدون على حديث من حج ولم يزورني فقد، وقد قلت لك من قبل أي حديث في جفاني فهو موضوع، أي حديث في كلمة جفاني فهو موضوع، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة أبدا صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، نصلي العشاء ثم نستكمل لأنه باقي صفحة ونصف وينتهي هذا الكتاب لنعود إلى ما كنا عليه من قبل إن شاء الله.